بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سماحة شيخنا الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، رئيس شرف الجمعية، أيها الحضور الكرام، أحييكم وأهلا بكم في هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية الفقهية السعودية في رحاب كلية الشريعة بالرياض حول مسائل مستجدة في الحج. وسيكون المتحدث الرئيس في هذه الندوة فضيلة الدكتور علي الشلعان، والمداخل الرئيس فضيلة الدكتور عبد الله الجبرين وفضيلة الدكتور سعد بن تركي الخثلان. والآن نستمع لكلمة توجيهية من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز عن النوازل وأهمية دراستها.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. الحقيقة الندوة عن النوازل الحج، نحن منذ أسابيع ناقشنا رسالة الدكتور علي الشلعان في هذا الموضوع، كانت رسالة قيمة جيدة واضحة مفيدة، والحمد لله رب العالمين. النوازل في الحج أو في غير العبادات ليست النازلة بمعنى أن الناس يبحثون عن أمر يعني ما له أصل، لا، الحج معروف بأركانه وواجباته ومستحباته، ونحن إذ بحثنا النوازل لا يعني نبحث من حيث السنة والوجوب، إنما نبحث في مسائل جدت، هل هي ملحقة بهذا أم لا، مسائل عملت في الحج ينظر هل تخالف الأصول الثابتة أم توافقها. مثلا ما حصل من الجمرات، وأن أولا كان الناس يرمون الجمار في الوادي كما نعلم جمرة العقبة، وكما نعلم كفنيدنا تحت الشجرة، والآن جاءت الجمرات بنيان أولي ثم طولت البناء، يبحث هل هذا يتنافى مع الأصل أم لا. أو مثلا الدور الثاني في المسعى، أو يعني إلى غير مسائل هي لا يعني نبحث فيها أننا نجيب جديدة، ولكن نبحث في مسائل طرأت هل لها أصل في هذه الأركان والواجب أم لا. ومن تأمل هذا استفاد خيرا كثيرا في النوازل والعبادات، سواء في الصوم في الحج في الزكاة، يعني كل هذه النوازل يبحث عنها هل لها يعني مصدر، هل يمكن أن نرجعها إلى عاصم الأصول. إذا جينا في الصيام مثلا ورأينا ما قال العلماء أو أدخل إلى جوفه شيء، جينا للإبر وما الإبر العضلية والوريدية ونحو ذلك، هل هذه تؤثر الصيام أم لا، المانعون والمجيزون. وغالبا مسائل النوازل يكون فيها بين الناس نزاع، ليمني العلماء من يلحقها من يرى لها أصلا، ومنهم من لا يرى لها أصلا إلى آخر ذلك. فهذه الندوة لعل الإخوة الشيخ علي الشلعان والشيخ عبد الجبير والشيخ سعد الخثلان أن يبحثوا هذه الموضوعات ويتحدثوا عن بعض الجزئيات الطارئة ويرجعها إلى الأصل المستقر، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
والآن يبدأ الشيخ علي الشلعان في الكلام على أربع مسائل في مستجدات الحج: الأولى عن شد الإحرام بالأزرة والمشابك والخياط ونحوهما، الثانية الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات، الثالثة حكم لبس الكمامات للمحرم، الرابعة السكن في منى لمن لم يجد مكانا إلا بالأجرة، وأرجو من فضيلته الاختصار في حدود النصف ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. المسألة الأولى هي شد الإحرام بالأزرة أو المشابك أو الخياط من أعلاه إلى أسفله، أو ما يسمى بالإزار المخيط. والكلام في هذه المسألة منحصر في شد الإزار بالأزرة أو الخياط، لأن الكلام في شد الرداء مبني على تحريم لبس القميص على المحرم، ولبس القميص للمحرم جاء تحريمه صريحا في أدلة كثيرة، لأن شد الرداء بالأزرة أو المشابك أو الخياط من أعلاه إلى أسفله يجعله في الشكل كالقميص.
شد الإزار،
لأن شد الرداء من أعلاه، لا الكلام يعني بنعطي فقط فكرة عن الرداء ثم ندخل في الإزار. نعم، لأن شد الرداء من بالأزرة أو الخياط أو الخياط من أعلاه إلى أسفله يجعله في الشكل كالقميص أو القباء اللي يسمونها القباء، اللي هو البشت، اللي هو ما نسميه نحن الآن البشت، بل هو بالتحريم أولى من القباء، لأن القباء لا يزر بل تدخل فيه اليدان أو تدخل فيه اليدان، ولبسه للمحرم مع إدخال اليدين وبدون زر محرم بالاتفاق، فكيف بالرداء إذا زر أو خيط؟ أما وضع زر واحد أو مشبك واحد فحكمه حكم العقد للإزار أو الرداء، وهذا يعني ليس داخل في كلامنا، وإنما سنتكلم عن الإزار الذي يشد بالأزرة من أعلاه إلى أسفله. وهذا مما حصل فيه الخلاف، أو يمكن وضع الخلاف فيه على قولين. القول الأول أن الإحرام بما يسمى بالإزار المخيط لا يجوز، ونقول بما يسمى لأنه هذا اسم دارج عند البعض، وإلا فهو إزار قد شبك أو قد خيط من أعلاه إلى أسفله، لا يجوز، وهو موجب للفدية. وهذا القول الأول في المسألة، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم. طبعا هذا نسبة القول إلى هؤلاء، هو نحن في من باب عندما استقرأنا المسألة وجدنا أن ما يمكن أن يسمى بالإزار المخيط أو ما يسمى بالإزار المخيط يمكن أن يقال بأن قول هؤلاء العلماء أنه لا يجوز، على اختلاف بينهم، يعني هم اختلفوا في جواز الحجزة للإزار. الحجزة هي ما يكون في أعلى الإزار، ما يكون في أعلى الإزار ويوضع في داخل الحجزة التكة التي يربط بها. هم طبعا اختلفوا في ذلك، هل يجوز أن يوضع في غير الإزار المخيط؟ هم لم يتكلموا، لا نتكلم عن الإزار المخيط، وإنما تكلموا عن الإزار، هل إزار المحرم هل يوضع فيه حجزة في أعلاه ويوضع فيها تكة ويربط أو لا؟ اختلفوا في هذا على طبعا على قولين، بين قول الجمهور قول الحنفية والشافعية والحنابلة أجاز وضع التكة، وأما المالكية فمنعوا أيضا، حتى ولو كان الإزار مفتوح منعوا أن يوضع فيه تكة يربط بها، وإنما يعقد عقدا، إنما يعقد عقدا. استدلوا، أو يمكن أن يستدل على حرمة الإحرام بما يسمى بالإزار المخيط بما يلي. الدليل الأول عن جابر في الحديث الطويل رضي الله عنه، في الحديث الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر عن ثوبه في الصلاة: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لجابر كيفية لبس الثوب في الصلاة، فإن كان واسعا ستر به جميع بدنه، وإن كان ضيقا اكتفى بستر أسفل الثوب، ولو كان الملبوس مخيطا لما أمكن فيه ذلك. يعني لو كان الإزار عندهم مخيط، أو كان الإزار الشرعي مخيط، لما أمكن أن يلتحف به أحيانا أو يتزر به أحيانا. فدل على أن ما يسمى بالإزار المعروف عند الصحابة في ذلك الوقت هو ما يستر أسفل البدن وليس مخيطا، وليس مخيطا. ويناقش هذا الاستدلال بأن الحديث دل على نوع من أنواع الأزر، وهو الإزار غير المخيط، وذلك لا يمنع أن يكون الإزار المخيط إزار أيضا، يعني يكون عندنا إزار مخيط إزار غير مخيط. فأجيب عن هذا أو عن هذه المناقشة بأن الإزار المخيط لا يسمى إزارا في لغة العرب في وقت التنزيل، بل له مسمى آخر هو النقبة. قال في لسان العرب: والنقبة خرق يجعل أعلاها كالسراويل، يعني له نيفق ويوضع فيه تكة، وأسفلها كالإزار. وقيل النقبة مثل النطاق، إلا أنه مخيط الحجزة نحو السراويل، وقيل هي سراويل بغير ساقين بغير ساقين. وقال الجوهري: والنقبة ثوب كالإزار يجعل له حجزة مخيطة من غير نيفق، وتشد كما يشد السراويل. وأما ما جد في هذا الوقت أو قبله بتسمية النقبة، طبعا كان في وقت مضى ولا يمكن لا يزال استعماله موجود. النقبة هذه هي المخيطة التي الآن تدرج بما يمكن أن يسميها البعض إزار مخيط، هي كانت تسمى نقبة في عند العرب، وفي وقت مضى كانت تسمى بالوزرة، كانت تسمى بالوزرة عند عوام الناس. وهذا مصطلح حادث لا يحكم على النص ولا يغير مدلول النص، لأن هذا يعني مصطلح دارج عند الناس بأنه تسمى الوزرة. الدليل الثاني أن من يستقرئ النصوص النبوية يرى أن الإزار يوصف بالعقد ويوصف بالانحلال. نحن يعني في استدلالاتنا هنا نريد أن نثبت بأن الإزار عند العرب لم يكن مخيطا، والنص جاء على هذا الإزار تحليل أو جواز وإباحة لبسه، جاء على الإزار المعروف عندهم، كان يوصف بالعقد ويوصف بالانحلال. ولا شك أن العقد والانحلال دليل على أن الإزار لم يكن مخيطا. ومن قال بأن الإزار قد يكون مخيطا متصلا أحيانا فليأتي بدليل على ذلك. وإليك بعض النماذج على ما ذكر. عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجر. الحديث، بل إن البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث فقال: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. فهل يعقد على العاتق إزار مخيط؟ فدل على أن الإزار يعقد على الحقوين ولا يخاط. وعن المسور ابن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرات. وفي الحديث الآخر عن سهل بن سعد قال: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، فيقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. زاد سهل قال: من ضيق الأزر. الدليل الثالث: كل هذه الأدلة توحي وتبين بأن الإزار لم يكن في ذاك الوقت لم يكن مخيطا، وإنما كان يعقد ويحل ويربط. ولذلك انحل إزار سهل بن سعد رضي الله عنه وسقط عندما كان يحمل ذلك الحجر. الدليل الثالث: أن الإزار المخيط وإن لم ينص عليه بعينه فهو داخل فيما أجمع عليه أهل العلم من المحرمات على المحرم من اللبس، فهم قد أجمعوا على ما ذكر في الحديث من اللباس الممنوع، وألحق أهل العلم بها ما في معناها، فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره، وليس في هذا كله خلاف. ونوقش هذا الاستدلال بأن الإزار المخيط خارج عن محل الإجماع، لأن الإجماع الآخر أيضاً دل على أن المحرم يلبس الإزار، وهذا من الإزار المخيط أو ما يسمى بالإزار المخيط، ومن قال بأنه ليس من الإزار فعليه الدليل. أو يجاب عن هذا بأن ما ذكر سابقا يدل على أن الإزار المخيط ليس إزارا لا لغة ولا شرعا، فهو داخل في الإجماع على التحريم، ومن قال بغير ذلك فعليه الدليل. نتجاوز بعض الأدلة لاختصار للوقت. دليل آخر أن ضابط ما منع منها المحرم من اللبس بالاتفاق سواء سمي بالمخيط أو لا، أن الممنوع هو كل ما حصل به إحاطة على البدن أو جزء منه أو على العضو، واستمسك بخياطة أو لزقة، وأيهما انتفى الإحاطة أو الاستمساك انتفى المنع، وهذا الضابط منطبق على الإزار المخيط. ها هنا دليل أيضا قالوا أو استدل به بأن علة النهي عن لبس القميص الأعلى في أعلى البدن حتى وإن كان بدون أكمام هو إحاطته بالنصف الأعلى، القميص إذا يلبس على النصف الأعلى ممنوع باتفاق حتى ولو كان بدون أكمام، لأنه يحيط بالنصف الأعلى ويستمسك عليه، والنصف الأعلى ليس أولى بالحكم من الأسفل، ليس أولى بالحكم المنع من الأسفل، إذ القول بما يسمى بالإزار المخيط تفريق بين النصفين بلا دليل. وكذلك قال أن علة منع لبس السراويل هي إحاطة كل جزء بأحد الساقين، فمنع ما يجعل على قدر الساقين سويا مع الإحاطة والاستمساك أولى بالحكم، إذ لا فرق بين الساق والساقين هذا أو هذا ما يمكن أن يستدل به للقول الأول. وأما القول الثاني وهو أن الإحرام بالإزار بما يسمى بالإزار المخيط جائز لا يوجب الفدية، وهذا القول ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وتابعه عليه جماعة من تلاميذه، وعلى أساس طبعا على أساس أنه مقتضى قول جماهير أهل العلم بجواز الإحرام بالإزار أو بما يسمى بالإزار المخيط، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ما يمنع من اللباس، ومن منع شيئا زائدا على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد له من دليل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما عدل عن الجواب عن بيان ما يلبسه المحرم إلى بيان ما يمنع منه المحرم من اللباس دل على أن ما يجتنبه محصور وأن ما لا يجتنبه غير محصور، بل هو على الإباحة، فبين الممنوع ولم يبين الجائز. فقالوا لأن ما ذكر جاء بالعد لا بالحد، ونوقش هذا من أوجه. أولها إن كان القصد من هذا الكلام أن الممنوع مقصور على ما ذكر بالعد في الحديث فهذا خلاف ما اتفق عليه علماء المذاهب كلهم، يعني إن كان الكلام هذا فقط أن لا يمنع إلا هذه المعدودات فهذا خلاف ما اتفق عليه. الثاني أما إن كان القصد أن الممنوع هو ما ذكر في الحديث وما شابهه في كل موضع ولا يمنع ما سواه، لأن ما ذكر بالعد لا بالحد كما ذكروا، فإن الصحيح أن بيان الممنوع جاء بالعد والحد، والعد هو ما ذكر في الحديث السابق، والحد هو قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فدل على أن المطلوب لبسه هو الإزار، والإزار نوع واحد معلوم من كلام العرب وهو الإزار غير المخيط كما سلف ذكر. وكذلك بينه ووضحه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما سلف بيان أن أزرهم لم تكن مخيطة. الدليل الثاني قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الإزار ولم يقل إزاراً لم يخط أو ليس فيه خياطة، فدل على أن المخيط داخل في عموم النص، ومن أخرجه فعليه الدليل. ونوقش بأن كلام العرب وهو المعتبر في معرفة نصوص الشارع وتفسيرها دل على أن الإزار المخيط لا يسمى إزار بل يسمى نقبة كما ذكرنا سابقا. وإذا كان الإزار المخيط لا يدخل في مسمى الإزار، فعلى من قال بإدخاله في الإزار المسموح للمحرم الدليل ولا دليل. ويناقش الدليل الثالث أن كلمة مخيط لم ترد على لسان الشرع من أدلة هذا القول، وإنما ورد لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. ومن المعلوم أن المحرم لو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة ما جاز لبسه، وكذا لو كان الرداء كله مرقعاً فيجوز لبسه، مرقع يعني مخيوط برقع، فيجوز لبسه. فلفظ المخيط لفظ ملبس، وأول من نطق به إبراهيم النخعي رحمه الله، والأولى الأخذ بلفظ الشارع وهو لا يمنع من لبس الإزار المخيط لأنه لا يدخل في نص الحديث، وإنما كان إدخاله عند البعض لأنه مخيط، لأنه مخيط. ويناقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول بأن الفقهاء ومنهم إبراهيم النخعي يقولون المخيط بناء على الغالب، بناء على الغالب، وإلا فإنهم متفقون على أن ما وضع على قدر العضو بدون خياطة داخل في التحريم، سواء كان ذلك بنسج أو بلصق أو بربط أو بتخليل بخلال أو نحو ذلك مما يوصل الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط. الثاني: لا يسلم بأن سبب منع الإزار المخيط لوجود هذا الاسم، وإنما منع لأنه موضوع على قدر الجزء الأسفل، سواء خيط أو كبس بكبسات أو أزرة أو غير ذلك، فهو داخل في مسمى الإزار، فهو داخل في مسمى الإزار الممنوع. الدليل الرابع: أن المحظور من المخيط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولاً ما نص عليه الشارع مثل القميص والسراويل، ثانياً ما كان بمعناه مثل الفانيلا والمشلح والغتر، وهذا محرم أيضاً لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والثالث ما كان متردداً في كونه بمعنى ما نص عليه الشارع أو ليس داخلاً فيما نص عليه الشارع. فالأصل فيه الحل مثل الإزار المخيط، فهو جائز لعموم جواز الإزار. هذا دليل من أدلة القول المجيز لما يسمى بالإزار المخيط. ونوقش هذا الدليل الأول من أوجه، نذكر منها وجها واحد: لا يسلم بأن الإزار المخيط متردد بين الدخول أو عدم، بل هو بالدخول أولى وأحرى لما تبين من عدم تسميته بالإزار لكي يدخل. الدليل الخامس: أو نترك بعض ما ذكر، الأخوان يعني أشاروا إلى أن مضينا وقت. الترجيح مما سبق عرضه من الأقوال والأدلة والمناقشات يتبين لي والله أعلم رجحان القول بعدم جواز ما يسمى بالإزار المخيط، مع القول بعدم منع وضع الحجزة في أعلى الإزار ووضع التكة فيها ليربط بها الإزار، وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشات وورود المناقشة على أدلة القائلين بالجواز، ولأن هذا القول هو الموافق للغة والإجماع والقواعد الشرعية، وهو الموافق لكلام كثير من أهل العلم كما ذكر سابقا، وهو الأبرأ للذمة والله أعلم. هنا فقط يعني المحة السريعة لمسألة يمكن أن تكون فرع عن هذه المسألة. مما سبق عرضه من تحديد المخيط وبيانه يتضح أن ما ذكر أو ظهر في هذه العصور المتأخرة من وضع قطعة أو قطعة ثالثة تحت الفرج لتستر العورة وتربط بالإحرام، قطعة ثالثة لتستر العورة وتربط بالإحرام بكبسات معدنية، يعني تستر العورة من أسفل إلى من أسفل العورة المغلظة وتربط بكبسات معدنية، والتي أفتى بعض أهل العلم بجوازها معتمدين على أنها لا تخاط ولا تحيط بالعضو. الذي يظهر لي أن هذه القطعة الثالثة لا تخلو من حالين: إما أن تربط بالإحرام بكبسات معدنية فهذه محرمة لأن فيها معنى الإحاطة والاستمساك، وهو داخل في معنى المخيط الذي ذكر سلفا. الحالة الثانية أن تكون ألا تربط هذه القطعة بكبسات معدنية، وإنما يجعل طرفاها تحت معقد الإزار من الأمام ومن الخلف لتستمسك ولا تسقط. فالذي يظهر لي أنها أيضا بهذا الوصف ممنوعة، يعني أنها ممنوعة في الحالين، وذلك لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، إذ لو كانت هذه الصفة جائزة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول المسارعين لها، لما فيها من ستر العورة وحفظها، كيف لا وهو الذي كان ينهى عن بعض الجلسات خشية ظهور شيء من العورة وصاحبها لا يشعر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الاتباع، قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. ولعل من أوضح المناسك وأشهرها الإحرام، كما أن أيضا فيها معنى الإحاطة في الحالين، معنى الإحاطة موجود في الحالين سواء ربطت بكبسات أو عقدت مع الإزار. ومع العلم أن هناك من أفتى بجواز يعني بجواز هذه الصفة أو هذه القطعة، ويعني من بعض لجان الفتوى في بعض الدول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
يبقى يا شيخ
الشيخ
علي، يعني قولكم الإزار أنه محيط
نعم،
وأنا محيط المحرم. الآن لو أن الإزار يعني مفتوح، ما هو محيط لكنه مفتوح، كيف يعني تمنع؟ أو في لاصق، هل اللاصق وإذا وجد فيه بعض البعض يعتبر محيط؟
إذا نحن نتكلم يا شيخ عما خيط الإزار المخيط من أعلاه إلى أسفل،
لا أبي مجرد مثلا مجرد إزار، مجرد إزار فقط فيه لاصق وهو مفتوح، وهو محيط بالعضو لكنه مفتوح، ومفتوح لكنه فيه لاصق
من أعلاه إلى أسفل،
يعني هو مفتوح ما هو مغلق لكن فيه اللاصق، هل اللاصق والذي فيه
تعرض
له؟ بيتعرض له الشيخ عبد الله، تعرض له الشيخ. قصدي مرة في كلام الشيخ،
لعل تمر في
لا مرة سواء كان لمسه لاصق هنا ولا
والآن مع فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، أستاذ الدكتور في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود، وسيداخل على هذه المسألة، وأرجو أن يختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مداخلة مختصرة حول هذه المسألة المهمة، وهذه المداخلة تتلخص في الفقرات التالية: الأولى، أحببت أن أذكر ثلاثة نوازل مهمة تتعلق بلباس الإحرام، وبعضها تدخل تحت مسألة شد الإحرام بالأزرة أو المشابك أو اللاصق أو الخياطة ونحوها، وذلك تتميما للفائدة. النازلة الأولى: الإزار الذي فيه لاصق، وهو أمر مستحدث من عدة سنوات، وقد عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة في عام 1424، فصدرت من اللجنة فتوى بالجواز بأغلبية أعضائها، ولكن هذه الفتوى صدرت في شأن عينة لم توصف في السؤال ولا في الفتوى، فلم نطلع عليها ولا نستطيع تحديد ما صدرت فيه الفتوى. ولكن الذي ترجح لي في هذه المسألة أنه إن كان هذا اللاصق يشبه الهميان الذي يسمى عند العامة الكمر ويشد به أعلى الإزار، فإنه يجوز للمحرم أن يلبس الإزار الذي فيه هذا اللاصق، لأن هذا اللاصق في حكم الكمر وفي حكم عقد الإزار اللذين أفتى أهل العلم بجوازهما، لأنه يحتاج إليهما لإمساك الإزار. أما إن كان هذا اللاصق يمسك أطراف الإزار بعضها ببعض من أعلاه إلى أسفله كما هو موجود في بعض الإحرامات، رأيته على بعض طلبة العلم في الحج، فالأقرب والله أعلم أن الإحرام الذي فيه هذا اللاصق على هذه الكيفية يحرم على المحرم لبسه، لأنه يكون حينئذ مفصلاً على قدر أسفل البدن. ومن المعلوم أنه قد أجمع أهل العلم على منع المحرم من لبس ما فصل على قدر الجسم أو فصل على قدر عضو من أعضائه، هذا ما يتعلق بهذه النازلة. أما النازلة الثانية فهي نوم المحرم داخل الفراش الحديث الذي يستخدم في السفر ويحيط ببدن الإنسان ويفتح ويغلق عن طريق سحابات جانبية، وهذا يوجد مع بعض الحجاج، والأقرب جواز النوم داخل هذا الفراش لأن هذا الفراش لا يستمسك على البدن، فإنه إذا جلس النائم في هذا الفراش أو وقف سقط هذا الفراش ولم يستمسك بجسده، لكن لا يجوز للمحرم إذا نام في هذا الفراش أن يغطي رأسه به لأنه ممنوع من تغطيته، ويجوز له على الصحيح أن يغطي وجهه به لأن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه في أصح قولي العلماء، وهو الثابت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. أما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه في قصة الذي وقصته ناقته وهو محرم بعرفات، فالصحيح أنها رواية شاذة، كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ الكبار كالإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم. أما إراد مسلم رحمه الله لهذه الرواية في صحيحه فهو إنما أوردها متابعة بعد ذكره للروايات الصحيحة التي ليس فيها زيادة ولا وجهة، فصنيع مسلم رحمه الله هذا مع حكم الحفاظ بشذوذ هذه الزيادة دليل على إعلال مسلم نفسه لها، على إعلال مسلم نفسه لها. فقد قال مسلم، وهذه فائدة ينبغي التنبه لها، قال الإمام مسلم في آخر فاتحة مقدمة صحيحه: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. هذا كلام الإمام مسلم عند ذكر الأخبار المعللة، يعني أن مسلما رحمه الله سيذكر بعض الأخبار المعللة، يقول عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، انتهى كلامه. وقال القاضي عياض في مقدمته لشرح صحيح مسلم في كتابه إكمال المعلم في الجزء الأول الصفحة 87 قال: وكذلك أيضا علل، أي الإمام مسلم علل الحديث الذي ذكر ووعد أن يأتي بها، قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد والإرسال والإسناد والزيادة والنقص، انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله. فعلم بهذا أن ورود زيادة ولا وجهة في صحيح مسلم متابعة والتي أعلها غير واحد من الحفاظ دليل على إعلان مسلم لها لا على تصحيح لها، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها في هذا الموضع وغيره، لأن كثيرا من الفقهاء يحتج بإخراج مسلم لرواية حكم الحفاظ بشذوذها على صحتها، مع أن مسلما إنما أخرجها متابعة بعد إخراجه لرواية أو روايات مخالفة لها ويقول يعني هذا الفقيه إن مسلما خالف من ضعفها، والأمر قد يكون بعكس ذلك كما سبق بيانه. النازلة الثالثة في هذه المسألة لبس المحرم للفائف والأحزمة والأربطة الطبية، وهذه الأشياء الطبية تنقسم إلى قسمين في نظري: قسم يجوز للمحرم لبسه ويدخل في ذلك الحزام الطبي الذي يلف على الظهر ويربط بلاصق ونحوه، ويدخل فيها أيضا الأربطة الطبية التي تلف على اليد أو القدم أو الركبة، فهذه كلها يجوز للمحرم لبسها لأنها لم تفصل على قدر عضو من أعضاء الجسد. والقسم الآخر ما يحرم على المحرم لبسه، ويدخل في ذلك الأربطة الطبية التي فصلت على قدر أي عضو من أعضاء الجسد، كالرباط المفصل على أكثر القدم، وكالرباط المفصل على بعض الكف ونحو ذلك، فهذه كلها يحرم على المحرم لبسها لأنها مفصلة على قدر عضو من أعضاء الجسد. فإن احتاج المحرم إلى لبسها لمرض جاز له لبسها ووجبت عليه فدية فعل المحظور. وقد ذكرت أكثر هذه النوازل في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، وذكرت ما وقفت عليه من المراجع التي بينت حكمها، فليرجع إليه من أراد التوسع في حكمه. المسألة أو الفقرة الثانية من هذه المداخلة المتعلقة بهذه المسألة أن ما توصل إلى المحاضر الشيخ علي وفقه الله من القول بتحريم لبس الإزار بعد خياطته على المحرم بعد عرضه لأدلة الأقوال في هذه المسألة وما أريد على بعضها من مناقشات قول قوي، وأرى أن القول بجواز لبس المحرم له قول ضعيف لضعف أدلته لما أريد عليها من مناقشات لم تعد بعدها تصلح أدلة لهذا القول. ومن أوضح هذه المناقشات ما ذكره غير واحد من أهل اللغة من أن الإزار إذا خيط يسمى نقبة كقول الجوهري، وأرجو أن تركزوا معي، كقول الجوهري في صحاحه النقبة ثوب كالإزار وليس إزارة، النقبة ثوب كالإزار يجعل له حجزة مخيطة من غير نيفق، وتشد كما يشد السراويل. فهذا صريح في كلام الجوهري رحمه الله في أن الإزار بعد خياطته يسمى نقبة ولا يسمى إزارة، بل قد أخبرني بعض الدعاة في التوعية الإسلامية في الحج أن أحد الحجاج من محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير سألهم في التوعية بقوله: هل يجوز لي أن ألبس نقبتي؟ يقول: فسألناه عن صفة النقبة حتى يقول الداعية الذي سئل، جمعت الدعاة ليسمعوا سؤاله، يقول: فسألناه عن صفة النقبة فوصفها لنا بأنها تشبه الإزار إذا خيط من أعلاه إلى أسفله كما ذكره أهل اللغة. ومن المعلوم أنه لا يصح معارضة قول كبار علماء اللغة الذين ينقلون معاني الألفاظ عند العرب في وقت التشريع بما فهمه أو اصطلح عليه بعض الفقهاء الذين عاشوا في أزمان متأخرة عن وقت التشريع. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن بعض الفقهاء الذين نقل بعض من قال بجواز لبس المحرم للإزار بعد خياطته الذين نقلوا عنهم عدم إجازة جعل حجزة للإزار أو إجازة نقلوا عنهم إجازة جعل حجزة للإزار بعد لبسه وإجازة وضع التكة فيها، وفهم منها أو فهم هؤلاء منها إجازتهم لبس الإزار بعد خياطته من أعلاه إلى أسفل كالشيرازي والنووي، قد صرحوا بتحريم خياطة الإزار، فلا مجال للاستدلال بقوله. ثم إنني لم أقف على قول لأحد من الفقهاء غير المعاصرين يجيز فيه خياطة الإزار بعد مراجعة لكثير من كتب المذاهب الفقهية الأربعة، وبعد مراجعة ما كتبه بعض من أجاز لبس الإزار بعد خياطته المحرم من المعاصرين سوى ما ذهب إليه البجيرمي وهو من المتأخرين ومتأخري الشافعية من إجازة خياطة أعلى الإزار فقط كموضع التكة من اللباس. ومع ذلك قال البجيرمي قال: وهذه الخياطة لا تضر، يعني في أعلى الإزار، لأنه ليس محيطاً بالجسد بسببها. أما الإزار أو النقبة فهي محيطة بالجسد، فهذا تصريح منه بمنع خياطة الإزار من أعلاه إلى أسفله. وما ذكره بعض أهل العلم من جواز لبس السراويل بعد فتقه، وهذا احتج به بعض من يجيز لبس النقبة، ما ذكره بعض أهل العلم من جواز لبس السراويل بعد فتقه لا يدل على جواز لبس المحرم للإزار الذي خيط من أعلاه إلى أسفله، لأن السراويل إذا فتق أصبح مفتوحاً من الأمام ولم يكن حينئذ محيطاً بشيء من الجسد، فلا يصح الاستدلال بإجازة إبقاء تكة السراويل بعد فتقه على جواز خياطة الإزار من أعلاه إلى أسفله. فهذا كله يضعف أدلة القائلين بجواز لبس المحرم للإزار بعد خياطته من أعلاه إلى أسفله. المسألة الثالثة وأختم بها، أو الفقرة الثالثة من هذه المداخلة فيما يتعلق بهذه المسألة، أن ما توصل إليه المحاضر وفقه الله من القول بمنع المحرم من لبس قطعة ثالثة تحت الإزار تستر العورة ويوضع طرفاها تحت الإزار من الأمام ومن الخلف قول مرجوح في نظري، وذلك بعد مراجعة أدلة القولين في هذه المسألة، وذلك لأن الأصل أنه يجوز للمحرم أن يلبس كل ما لم ينهى عنه بعينه ولم ينهى عن شيء يماثله، وهذه القطعة لم يرد نهي للمحرم عن لبسها ولا عن لبس شيء يماثلها، فيجوز له لبسها، فهي كالإزار الذي يلف على بعض البدن ويمسك بهميان أو غيره. ولهذا لم يمنع أهل العلم من لبس كل ما فيه كل ما لم ينهى عنه ولا عن شيء يماثله كالنطاق والهميان والساعة والنظارة ونحوه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس هذه القطعة تحت إحرامه فإن هذا ليس دليلاً على المنع من لبسها، فقد يكون صلى الله عليه وسلم لم يلبسها لعدم حاجته إليها، فهو صلى الله عليه وسلم معتاد على لبس الإزار في غير حال الإحرام لأنه من اللباس الشائع في زمنه صلى الله عليه وسلم، فيسهل عليه لبسه ولا يشق عليه حفظ عورته حال لبسه لاعتياده عليه. وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس هذه القطعة في غير حال الإحرام حتى يقال بأنه ترك لبسها بعد إحرامه لأن المحرم ممنوع من لبسها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مش هسعد عبد الله جعلي القميص اللاصق هذا عرض في الهيئة اللجنة الدائمة وأتي لنا به ورأه الإخوان ولم يسناه، وهو
الإزار
وهو ليس يعني لساق اللاصق فيه جميع أجزاء، إنما اللاصق التكة فقط في أعلاه فقط، لأن ليس اللاصق هذا عاما جميعا وإنما هو في أعلى فقط، وهو مفتوح أيضا ومفتوح واللاصق في أعلى فقط. والحقيقة أن يعني بعدما لبسنا وجدنا فيه الراحة من مما كنا نعقد بالكبر ونحو ذلك، وجدنا أن هذا أريح للإنسان في منامه وأريح له كرمكم الله في دخول دورة المياه وأيسر، فهو ليس فهو مفتوح كليا فقط، هذا اللاصق في أعلى فقط في جهة فقط لا أكثر.
الحمد لله هذا ما توصلت إليه.
وأما الحقيقة ما رجحتم من القطعة الثالثة فالآن يا شعبي لو أن الإنسان يضع على عليه رداءين للإحرام، رداءين، جاء البرد ولبس رداء ورأى أن الرداء الأول ما كفى وجاء بيكمل على هيئة رداء ولبسه أو ثالث، وثالث يمنعونه من هذا
كرداء شيء،
يعني مثلا عندها الآن رداء حطها ثلاث أردية، يعني ما الرداء الأول ما كفى وحطها أردية جميعا، رداء أعلى وأسفل أو ضاعف الرداء قسم منه في مقدمة
أو
ربطه، يعني جاء مثلا بأردية متعددة، هل ترى منعها؟
لا، هذا يا شيخ غير محيط بالبدن لأنه مفتوح
ما يخالف محيط، أنا أجيب إزار أحط إزارين أجيب إزار ثلاثة،
لو وضعنا ثلاثة إزارات ما في إشكال، لكن أنا أتكلم أنا عندما قلت إن القطعة الثالثة ممنوعة نظرت إلى معنى الإحاطة فقط، معنى الإحاطة.
ما في إحاطة، ما في إحاطة شيء، ما في إحاطة.
لأنها تحيط بالعورة المغلظة، هذا قصدي.
ما في إحاطة. تحيط ب... كرمكم الله والسامعين والملائكة. ما تضعه النساء مثلا الرجل لو يصاب بسلس أو كذا ويضع حفاظها عفا الله وإياكم لأجل توقي من النجاسات، ويضعها ويضع إزار فوقها، هل تقول هذه عضو محيطة بعضو؟ إذا وضع حفاظ عفا الله وإياكم مسلمين وابتلي بسلاسل البول أو بسلاسل يعني الاستمساك ووضع هذا الحفاظ لتقيه، لتقيه ماذا تعمل؟ يا شيخ سعد أنا أعتذر منكم لأني والله عندي موعد سابق ولم يأتيني خبر المحاضرة إلا الظهر.
بقي عندنا ثلاث مسائل يا شيخ،
أخاف تطبس علي.
عندنا المسألة الثانية
فقط، كان بابي يعني
يكفيكم كم.
طيب أودي أحضركم جميعا مستأنس بهذا الحضور. نعم تفضل.
والآن دكتور علي يتكلم عن مسألة حكم لبس الكمامات للمحرم، وأرجو أن يختصر في حدود الخمس دقائق.
نعم.
هي أطول من المسألة السابقة.
دخل شيخ سعد.
بسم الله.
بلا أمر تخصر.
لبس الكمامات.
اجتماع مبارك والحقيقة ندوة مباركة.
تحرير محل النزاع، يعني على شكل بشكل سريع مختصر، اتفق أهل العلم على تحريم لبس المحرمة للنقاب كما ورد في النص الصحيح الصريح في حديث ابن عمر السابق طبعا، وفيه قول صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة. والنقاب كما ذكر أهل العلم أنه ما تلبسه المرأة وتبدو منه محاجر العين ويكون على مارن الأنف. لا، هذه القيود مهمة لأنها سترد معنا بعد قليل. كما وقع اتفاق أهل العلم على تحريم تغطية المحرمة لوجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب. ثانيا، اختلف أهل العلم في حكم تغطية الرجل المحرم لوجهه على عدة أقوال. أما القول الأول فهو أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وإذا غطاه وجبت عليه الفدية، وقال به ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنفية وقول للمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصته ناقته مع رسول الله فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وجه الاستدلال، هذا نص واضح أن الميت المحرم لا يغطى وجهه في حال موته، فمن باب أولى إذا كان حيا، إذا كان لا يغطى الميت فمن باب أولى أن لا يغطى أو أن لا يجوز تغطية وجه الحي. ونوقش هذا الاستدلال وهو العمدة في هذه المسألة من أوجه: الوجه الأول أن زيادة ولا وجه غير محفوظة، وقد تكلم فيها غير واحد من أهل العلم،
كمان الشيخ عبد الله أيضا
وأجيب عنها بأن هذا غير صحيح، بل هي زيادة محفوظة خرجها مسلم من عدة طرق ونص على صحتها جماعة من أهل العلم. إذا ترون أننا نتكلم أو نذكر ما ذكر فيها تكلمنا، لأن صفحتين تقريبا ها؟ ولا نتجاوز. الوجه الثاني أن النهي عن لكن خلصنا بعد كلامنا وبعد نقلنا صفحتين تقريبا في هذا، أن الزيادة صحيحة وليست بشاذة. الوجه الثاني أن النهي عن تغطية الوجه جاء لصيانة الرأس لا لقصد كشف الوجه، لأنه لو غطى وجهه لم يؤمن أن يتغطى رأسه بغطاء وجهه. وأجيب عنه بأن هذه دعوة لا دليل عليها، وصرف الحديث عن ظاهره والذي يقصد منه عدم تغطية الوجه كالرأس، فمن قال إنه منع منه صيانة للرأس فحسب، فلا بد له من دليل. والوجه الثالث أنه قد ورد في بعض الألفاظ هذا الحديث: خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، وهذا تصريح بجواز تخمير الوجه، فتتعارض الروايتان في الوجه ولا تعارض في الرأس، فيبقى حكم الوجه على الأصل. ونوقش بأن هذا اللفظ اللي هو خمر وجهه ولا تخمر رأسه من طريق إبراهيم بن أبي حرة، وهو مختلف فيه ولا يقاوم حديث الحديث الصحيح الناهي عن تغطية الوجه. الوجه الرابع أن من قال بهذا الحديث وهم المالكية والحنفية لا يقولون بالعمل به في محرم مات، وقالوا يغطى وجهه ورأسه، فكيف يقال به في حال الحي؟ وأجيب عنه بأن حال الموت مخصوص بما رواه عطاء عن ابن عباس مرفوعا في المحرم يموت خمروه ولا تشبهوا باليهود، ولأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت كالصلاة والصيام. واعترض عليه بأن الحديث بأن هذا الحديث اللي لا تشبهوا باليهود والأمر بالتخمير تخمير الوجه حديث ضعيف لا يحتج به، فلا يخصص حال الموت دون غيره، وأما كونها بطلت بالموت فغير صحيح، لأن نص الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إلى آخر الأوجه. ذكرنا عدة أوجه أخرى. الدليل الثاني ما ورد عن ابن عمر من قوله إنما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ودلالته ظاهرة في عدم تغطية الوجه، ويناقش من وجهين. الأول أنه قد ورد عن عدد من الصحابة ما يدل على جواز تغطية المحرم لوجهه، وهم أكثر عددا، ولم يرد عنهم ما يخالف قولهم. والأوجه الثاني أيضا قد ورد عن ابن عمر ما يخالف قوله هذا، وقد ورد عنه أنه كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا. الدليل الثالث أن المرأة لا تغطي وجهها حال الإحرام مع أنها عورة مستورة لما في كشف وجهها من الفتنة، فتحريم تغطية الوجه على المحرم الرجل أولى. أن المرأة لا تغطي وجهها حال الإحرام مع أنها عورة مستورة لما في كشف وجهها من الفتنة، فتحريم تغطية الوجه على المحرم أولى الرجل أولى. ونوقش من عدة أوجه. الأول لا يسلم بأن المرأة المحرمة منهية عن تغطية وجهها حال الإحرام، بل هي منهية عن النقاب فقط، أما سدل الحجاب على وجهها فهو من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب إذا خشيت الفتنة. الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الرجل مأمور بكشف رأسه والمرأة مأمورة بتغطية الرأس، والرجل مأمور بالتجرد من المخيط وهي لا تتجرد من المخيط.
كذا ما شاء الله.
قول الثاني
لا هذا ما قصده،
ما يحتاج.
بالنسبة ما يقول نعم جزاه.
والآن تفضل الدكتور سعد بن ترك الخثلان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام في التعليق والمداخلة على هذه النقطة، وأرجو أن يختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أولا باسم فضيلة رئيس الجمعية وباسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة أكرر الترحيب والشكر لسماحة شيخنا الوالد سماحة الشيخ عبد العزيز على تشريفه لهذا اللقاء الذي يعتبر وسام شرف للجمعية، وهو رئيس أعضاء الشرف في هذه الجمعية. كما أكرر الترحيب والشكر للإخوة الحضور. وهذا اللقاء هو باكورة مناشط الجمعية في دورتها الثالثة، وكان يفترض أن يكون البحث الباحث الرئيسي والمداخلات مكتوبة وتوزع في ملفات على الحضور، لكن نظرا لضيق الوقت لم يتيسر هذا، لكن نعد إن شاء الله تعالى بأن هذا كله سوف ينزل على موقع الجمعية على الإنترنت بإذن الله تعالى. اخترنا أربع مسائل فقط، ليس لأنها أهم المسائل لكن لقلة طرقها، فأحببنا في هذا اللقاء إثراءها بالبحث. المسألة الثانية كانت عن حكم لبس الكمامات للمحرم، وحكم لبس الكمامات يرجع إلى مسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي حكم تغطية المحرم لوجهه. والواقع أن لبس الكمامات فيه تغطية لبعض الوجه، ولهذا لو أن المحرم وضعها على رأسه لعدي مغطيا لبعض رأسه. وقد ساق الشيخ علي أقوال العلماء في تغطية المحرم في حكم تغطية المحرم وجهه، ولم يخلص إلى ترجيح أي من القولين، بل اكتفى بالقول تبين لي قوة القولين وتكافؤهما في الأدلة، وإن كان الاحتياط هو ترك تغطية الوجه، وبذلك يتبين أن الأحوط هو ترك لبس الكمامات. والحقيقة أن الأحوط في جميع مسائل الحج معروف، لا يحتاج إلى تنصيص، بل يعرفه حتى العامة. كان بودي أن الشيخ يحقق في مسألة ثبوت رواية ولا وجه، لأنها في الحقيقة هي أبرز دليل استدل به من منع من تغطية المحرم لوجهه.
والتي على ضوء الحكم عليها يكون الترجيح في المسألة. وهذه الرواية هي محل خلاف بين المحدثين أنفسهم كما أشار الشيخ علي في بحثي في هذا، وما دام أنه لم يرجح لعلي أضيف بعض الإضافات التي ربما يترجح بها أحد القولين، ولعلي أختصر قدر الإمكان. أقول قد روى مسلم في صحيح هذا الحديث من 12 طريقا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجميع الرواة في هذه الطرق ثقات، وقد جاءت الرواية من 7 طرق بلفظ ولا تخمر رأسه فقط بدون ذكر الوجه، وجاءت 4 طرق بلفظ رأسه ولا وجهه، وفي طريق واحدة بلفظ ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة: ثم حدثني أبو بشر به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه. ولا شك أن هذه القصة وقعت مرة واحدة، ولذلك لا بد أن يسلك فيها مسلك الترجيح في الرواية. فمن العلماء من رأى أن زيادة ولا وجهه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا ما ذهب إليه ابن التركماني حيث قال قد صح النهي عن تغطيتهما، فجمعها بعضهم، جمعهما أي الرأس والوجه بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه، والكل صحيح ولا وهم في شيء من متنه، وهذا أولى من تغليط مسلم. ومن العلماء من رأى أن رواية الاقتصار على ذكر الرأس أنها أرجح، لأن رواتها أكثر وأوثق، فتكون رواية ذكر الوجه شاذة كما أشار الشيخ عبد الله لشيء من هذا، نص الإمام أحمد على هذا والحاكم والبيهقي، خاصة أن بعض طرقها كما في طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير بلفظ وأن يكشف وجهه حسبته قال ورأسه. ولهذا قال البيهقي: ذكر الوجه فيه غريب، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. وقد بوب البيهقي بقوله: باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه. قال أبو عبد الله الحاكم: ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. وبهذا يتبين أن الأقرب والله أعلم أن زيادة ولا وجهه أنها غير محفوظة، إذ لو كانت محفوظة لما تركها هؤلاء الثقات الأثبات، وهم أكثر عددا وأقوى ضبطا ممن روى الزيادة، ولهذا اقتصر البخاري في صحيحه عليها. ومن المعلوم عناية البخاري الشديدة بانتقاء الروايات الثابتة المحفوظة. ثم إنني وقفت على حديث لم يذكره الشيخ علي، وهو حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في العلل ورجاله ثقات، وقد صحه الألباني يتكلم عنه في سلسلة الحديث الصحيحة، في سلسلة الحديث الصحيحة الحديث رقم 2899. وهذا مما يعضد القول بجواز تغطية الوجه للمحرم. وأما قول ابن التركماني من أن الأخذ بالزيادة أولى من تغليط مسلم،
وهذا
مما يعضد القول بجواز تغطية الوجه للمحرم. نعم، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم. نعم. أما قول ابن التركماني أن الأخذ بالزيادة أولى من تغليط المسلم، فهذا الكلام إنما يستقيم لو أن مسلما اقتصر على هذه الرواية، لكن مسلم رحمه الله أورد الحديث بالروايتين من 12 طريقا، وعندما نقول أن رواية الاقتصار على ولا تخمر رأسه أرجح، فليس في ذلك تغليط لمسلم، وإنما ترجيح بين الروايات التي ذكرها، على أن من العلماء من قال إن مسلما أحيانا يورد الرواية الصحيحة ثم يعقبها بالرواية الضعيفة من باب التنبيه عليها، وهذه فائدة نفيسة. وقد نقل لنا الشيخ عبد الله كلاما من مسلم في مقدمته يشعر بهذا الشيء، أنه أحيانا يورد أكثر من رواية وتكون الروايات الأخرى من باب التنبيه على ضعفها، وأشار إلى ذلك أيضا القاضي عياض. ويؤيد هذا أيضا أن هذا القول روي عن 6 من الصحابة: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم. قال الموفق بن قدامة: ولا نعرف لهم مخالفا، فكان إجماعا. ثم إن حاصل الاستدلال بهذا الحديث على منع تغطية المحرم وجهه هو قياس المحرم الحي على من مات وهو محرم، لأنهم يستدلون بحديث ابن عباس ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإذا منع تخمير وجه من مات وهو محرم فكذا يمنع المحرم الحي من تغطية وجهه كذا قالوا. وهذا يقتضي أنه يلزم أصحاب هذا القول، أعني القول بأنه لا يجوز للمحرم تغطية وجهه، أن يمنع ذلك أيضا في حق من مات وهو محرم، لأنه هو الذي ورد فيه النص، وهم لا يقولون بذلك، بل يقولون لا أثر للإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه. ثم على تقدير ثبوت رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، هل هي صريحة في منع المحرم من تغطية وجهه؟ الواقع أنها ليست بصريحة، إذ أن غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تغطية رأس المحرم لكونه مات محرماً، ونهاهم عن تغطية وجهه صيانة لرأسه، إذ لا يمكن تغطية وجه المحرم بدون تغطية رأسه أو بعض رأسه. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: أجاب الجمهور عن قوله ولا تخمر رأسه ولا وجهه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه. ولا بد من هذا التأويل، لأن المتمسكين بهذا الحديث هم الحنفية والمالكية، لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه، والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم. وكما أنه لم يقل بظاهر هذا الحديث أحد من فقهاء المذاهب، فلم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه قال بظاهره، اللهم إلا ابن عمر رضي الله عنهما، والرواية عنه متعارضة، وقد ذكر هذا الشيخ علي أيضا في بحثه، ذكر عنه روايتين، أي أنه روي عنه القول بجواز كشف المحرم وجهه والقول بعدم جوازها. ولهذا قال ابن حزم في المحلى بعد أن ساق قول الحنفية في أنه لا يجوز للمحرم تغطية وجهه، والحقيقة أنه قد قسى على الحنفية لما ذكر قولهم، وهو يعني كثيرا ما يقسو على الحنفية، لكن أنقل فقط منه يعني الشيء المفيد. قال أبو محمد: ما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة، وهم أي الحنفية يعظمون قول الجمهور، وقد خالفها هنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وابن الزبير وجمهور التابعين، فإن تعلقوا بابن عمر فقد روينا عن ابن عمر ما يدل على جواز تغطية المحرم وجهه. وبهذا العرض يتبين أن هذه الزيادة ولا وجهه أنها شاذة وأنها غير محفوظة عند كبار الأئمة والمحدثين. وبذلك يتبين والله أعلم أن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه. وبناء على هذا الترجيح يترجح القول بجواز لبس الكمامات للمحرم، والله تعالى أعلم.
هيك الكمامات ما يعني على جزء من الوجه، حتى لو كنا بصح الحديث هي على جزء هي كاملة، يعني هي لا تغطي كل الوجه وإنما على جزء يسير من الوجه،
على وجه آخر. نعم،
ولهذا في فتوى صادر في أيام الشيخ بجوازها، قال الشيخ عبد الرحمن غفر الله له إن هذه ما تعتبر يعني تغطي عضو كاملة وإنما على جزء من الوجه. طيب أسألكم يا أخوان،
الله
يبارك فيك، سرنا بهذا اللقاء.
الله يبارك فيك.
والآن تفضل الدكتور علي في الكلام على مسألة السكن في ميناء لمن لم يجد مكانا إلا بالأجرة، وأرجو أن يختصر أيضا في حدود الخمس دقائق.
شوف المداخلين صاروا أطول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة مسألة مهمة وحاضرة في هذا الوقت، وهي السكن في ميناء لمن لم يجد مكانا في ميناء إلا بالأجرة. طبعا قبل بحث هذه أو قبل الكلام على هذه المسألة كنا قررنا بأن بجواز البيع والإجارة في رباع مكة، وكذلك بينا حرمة وأن هذا يعني حرمة البيع والإجارة في المناسك خاصة في منى ومزدلفة وعرفة وما شابهها، بأن هذه غير داخلة في جواز البيع في رباع مكة. لما ذكرنا ذلك في المسائل التي لا نستطيع قراءتها نظرا لانحصارنا أو للوقت قصر الوقت الموجود، قلنا ذكرنا في المسائل السابقة أن تأجير الأراضي والمساكن بمنى لا يجوز، أنها مناخ لمن سبق، وأن تأجير الخيام التي نصبتها الدولة في هذه الأزمان جائز بضوابط معينة، وذكرنا تلك الضوابط في بابها. ولكن إذا لم يجد الحاج سكنا بالمجان أو مكانا يسبق إليه فيضع فيه خيمته، فهل يجب عليه وهو لم يجد مكانا في منى إلا بالأجرة أن يستأجر أو لا؟ فيه تفصيل كالتالي: أولا، من أمكنه أن يبيت في منى بدون أجرة ويؤدي الواجب فهذا قد قام بالواجب فلا يدخل في كلامنا، طبعا إذا كان ذلك بغير منة، إذا كان ذلك بغير منة أمكنه ووجد مكانا بدون أجرة فالحمد لله. ثانيا، من لم يجد مكانا يبيت فيه بمنى إلا بالأجرة فهل يلزمه دفع تلك الأجرة أو لا؟ لا يخلو من حالتين أو من حالين. الحالة الأولى أن تكون أجرة الخيمة بأجرة المثل، وكان قادرا على تلك الأجرة، غني عنها، فاضلة عن نفقته وقضاء دينه ونفقة من يلزمه نفقته، فإن فضلت عن ذلك لزمه أن يدفعها في استئجار الخيمة. الحالة الثانية أن تكون أجرة الخيمة بأكثر من أجرة المثل، فإذا زادت عن أجرة المثل فلا يجب عليه أن يستأجر حين ذاك، وهو قول عامة أهل العلم في مسألة مشابهة سنذكرها، ودليل ذلك ما يلي. الدليل الأول عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا المسألة أو الكلام الذي في هذه المسألة مقيس على مسألة من لم يجد الماء لطهارته إلا بثمن، فهل يجوز له التيمم أو لا؟ والقول المذكور هو قول عامة أهل العلم. الدليل الأول عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، وما زاد عن ثمن المثل لا يقابله عوض، ولا حرمة وله حرمة، فلا يلزم بذله هنا، يعني الزيادة عن ثمن المثل في الخيام، لأن الآن الخيام مثلا تؤخذ من الدولة بسعر معين، بألفين بثلاث آلاف، وتؤجر في بعض الأحيان بأسعار قد تصل إلى 60 أو 70 أو 50 ألف، وهذا يتفاوت من مؤجر إلى مؤجر آخر. الدليل الثاني أن في بذل ما لا يقابله عوض، وهو ما زاد عن ثمن المثل، إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال، وكذلك فيه ضرر على الدافع، والضرر مرفوع في الشريعة. الدليل الثالث أن خوف فوات بعض النفس يجيز للمسلم الترخص بالتيمم ونحوه، فكذلك خوف فوات بعض المال، وقد أبيح للمسلم القتال دون ماله كما أبيح له دون نفسه، ولذا لا يبذل ما زاد عن ثمن المثل هنا. الدليل الرابع أنه إذا كان بثمن المثل لزمه شراءه كشراء الرقيق في الكفارة والطعام في المجاعة، أما إذا زاد فلا يزال. هذا بالنسبة للزيادة الفاحشة عن ثمن المثل كما يحصل في هذه الأوقات من أخذ بعض الناس مساحات زائدة ثم تأجيرها، وقد تبين فيما سبق أن في مسائل سبقت أن أخذ مساحة زائدة من التجار، مأخذ مساحة زائدة عن حاجتهم حرام لعدم اختصاصهم بما زاد عن حاجتهم، لأن منى مناخ من سبق. ولكن هل يلزم الناس أن يستأجروا منهم؟ نقول: لا يلزم الاستئجار منهم ولا من غيرهم إذا كانت قيمة الإيجار تزيد عن ثمن المثل، زيادة فاحشة. أما إذا كانت الزيادة يسيرة، يعني مثلا الإيجار بألفين، هم معروف إيجار الخيمة بألفين وهم يؤجرونها مثلا بـ2500 وتعتبر 500 زيادة يسيرة، فقد وقع خلاف بين أهل العلم في حكم تحصيل ما يجب إذا بذل بزيادة يسيرة عن ثمن المثل، فمنهم من قال يجب بذله إذا كانت الزيادة يسيرة، ولكن تقيد بأن يكون الثمن مع زيادته اليسيرة فاضلا عن نفقته وقضاء دينه ونفقة من يلزمه نفقته وهو غني عنه، وهم جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والقول الصحيح من مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومن وجد الماء بثمن المثل وزيادة يسيرة يعتبر واجدا له، وكذا لك هنا إذا وجد الخيمة بأجرة المثل أو بزيادة يسيرة فهو قادر على المبيت في منى. الدليل الثاني أن الضرر اليسير في المال ليس كالضرر اليسير في النفس، وقد قالوا إن المريض يلزمه الغسل ما لم يخف التلف، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى، فالضرر اليسير في البدن كصداع أو برد أو نحوه يتحمل، فكذلك هنا. الدليل الثاني أن الزيادة اليسيرة، الثالث أن الزيادة اليسيرة مما يتغابن به الناس وجرت عادتهم بقبولها. القول الثاني في المسألة للشافعية، وهو أنه لا يلزمه أن يزيد عن ثمن المثل البتة ولو بشيء يسير، واستدلوا على ذلك بقولهم إن الزيادة اليسيرة محترمة، ولهذا لو خاف تلف شيء يسير من ماله، لو ذهب عندما يذهب للبحث عن الماء لم يلزمه الذهاب، فكذلك هنا. وقالوا أيضا بأن هذا حق من حقوق الله، وحقوق الله مبنية على المسامحة، ولعل في أدلة القول الأول من أن الزيادة اليسيرة مما جرت عادة الناس بقبولها قوة، فيه قوة ووضوح، ولو أن وكيلا اشترى بغبن يسير فإن الموكل سيرضى به، ولذلك يترجح لأن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا تمنع من لزوم الاستئجار إذا كانت موجودة، ولكن يشترط أن يكون المؤجر هو الخيمة لا المكان. هنا فرع تابع لهذه المسألة، ضابط قيمة المثل، الذي يظهر أن ضابط قيمة المثل الذي يلزم بذله لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن نعلم أن المعتبر في قيمة المثل هو قيمة إيجار الخيام وليس الموضع، لأن من مناخ من سبق، فالمنظور هو قيمة تأجير الخيام الثابتة، ويدخل في القيمة أجور الصيانة والخدمات. ثانيا، المنظور في قيمة المثل كما نص أهل العلم ما جرت به العادة في تلك البقعة وتلك الحالة، أي حالة التقويم، وذلك لأن خيام منى في غير الموسم لا أجرة لها بخلاف الموسم، وحيث إن التقويم لأجرة الخيام حاصل ممن وضع الخيام من الجهات الرسمية، فلا تجوز الزيادة على ما قدر في أجرة الخيام، وذلك بشرط عدم تفاوت الأجرة من موضع إلى موضع، لا يكون موضع ألف الأجرة فيه عالية وموضع هاء الأجرة فيه متدنية. فإن كان الذي بقرب الجمرات أعلى في السعر من غيره، فهذا يعني أنه قد روعي المكان في الأجرة، وهذا خلاف ما تقرر أن منى مناخ من سبق. ولمعرفة أجرة الخيام الحقيقية فيمكن الأخذ بأجرة أبعد الخيام من منى، لأنه هو الذي يشبه الأجرة الحقيقية للخيمة، دون النظر إلى اعتبار المكان، وما زاد عنه فلا يجب على الحاج بذله إلا إذا كانت الزيادة يسيرة، فإذا كانت الزيادة مرتفعة فلا يجب بذلها، فإذا لم يجد الحاج مكانا غيرها يبيت فيه سقط عنه المبيت في منى، ولكن أين يبيت؟ هل هو في مزدلفة أم في مكان آخر أم في أي مكان؟ هذه مسألة أخرى في لها بحث مستقل. من لم يجد مكانا في منى مكانا إلا بأجرة أعلى من أجرة المثل بكثير وهو قادر على بذلها، فقد أسلفنا أنه لا يجب عليه البذل، لا يجب عليه البذل، ولكن هل يجوز له بذلها مع كون طلبها غير مشروع؟ الصحيح جواز بذلها، وإثم طلب الأجرة الزائدة على من طلبها لا من دفعها، لأنه أخذ الزيادة بغير وجه مشروع كما بينا سابقا، والله أعلم.
والآن يتفضل الدكتور سعد في التعليق على هذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة وهي السكن في منى لمن لم يجد مكانا إلا بأجرة عرض لها الشيخ علي فقه الله عرضا جيدا، وفي الفرع الثاني من المسألة تكلم عن ضابط قيمة المثل التي يلزم بذلها، وأن المنظور فيها للخيام وليس للموقع، ويرجع في تقدير أجرة المثل إلى ما جرت به العادة، وأنه لمعرفة أجرة الخيام الحقيقية سمعنا قبل قليل يقول يمكن الأخذ بأجرة أبعد الخيام في منى، لأنه هو الذي يشعر بالقيمة الحقيقية للخيمة دون النظر لاعتبار المكان. وعندي أن هذا التفصيل فيه إشكال حقيقة، وذلك أن تحديد أجرة أي شيء يخضع لعدة عوامل، يخضع للمكان والزمان ووضع الشيء المستأجر والكمية المستأجرة وقلة العرض وكثرة الطلب أو العكس إلى غير ذلك من العوامل. الشيخ وفقه الله حصره في عاملين فقط، في الخيام المستأجرة وفي الموقع،
وفي نظري أنه لا تنحصر العوامل في هذين العاملين، وهو وفقه الله أجاز تأجير الخيام المنصوبة الآن، لكن اشترط ألا تتفاوت الأسعار من موضع إلى موضع لأن منى مناخ من سبق. وأرى أن القول بجواز تفاوت الأسعار فرع عن القول بجواز تأجير الخيام، إذ لا يمكن أن يكون النظر مجرداً عن الأجرة، إذ لا يمكن أن يكون النظر مجرداً لأجرة الخيام بغض النظر عن العوامل الأخرى المؤثرة في قيمة الأجرة، هو منها الموقع. لا يمكن أن نقول يجب أن تكون أجرة الخيمة في أقصى منى مساوياً لأجرة الخيمة القريبة من الجمرات، هذا يصعب تحقيقه ويصعب فصله. أما يعني ما الذي دعا إلى القول بهذا هو حديث منى مناخ من سبق، لو أخذنا بظاهر هذا الحديث يلزم القول بمنع تأجير الخيام أصلا، والشيخ يعني رجح القول بجواز تأجير الخيام وأوافق على هذا، لكنني أخالفه فيما ذهب إليه من أنه يجب أن تكون أسعار الخيام متساوية وألا تتفاوت أسعارها. فإذا أجزنا التأجير يلزم منه القول بجواز تفاوت الأجرة، ولكن يكون توزيع الخيام المؤجرة حسب الأسبقية للحديث السابق منى مناخ من سبق، هذا هو الذي ظهر لي في هذه المسألة. في مسألة أخرى وهي هل يلزم من لم يجد خيمة أو وجدها بأكثر من ثمن المثل بزيادة فاحشة هل يجب عليه أن يبيت في شوارع وميادين وأرصفة منى؟ هذه ربما لم نسمع من الشيخ علي اختصارا للوقت عرضا، لكنني يعني أختصر القول، أقول الشيخ علي عرض الخلاف المسألة ورجح قولا بالتفصيل، وهو أنه ما كان طريقا للسيارة أو المارة لا يجب المبيت فيه ولا في رصيفه، أما ما كان ليس طريقا مطروقا بأن كان مغلقا أو بعيدا عن أماكن الزحام ولا يعتبر ممرا للمشاة فيجب المبيت فيه. وأقول إن جميع الأماكن الصالحة للمبيت بمنى مشمولة بالخيام الآن، ولا أعرف أن هناك أماكن في منى صالحة للمبيت غير مشمولة بالخيام، وما ليس مشمولا بالخيام إما طرق للسيارات وإما طرق للمشاة، ولا أدري يعني ماذا يقصد بالطرق المغلقة أو البعيدة عن أماكن الزحام. ولهذا فالذي أراه أنه إذا لم يتيسر للحان السكن في الخيام في منى فلا يلزمه المبيت على الطرق والشوارع، لأن الشوارع والطرقات ليست محلا للمبيت. نعم لو أراد أن يبيت لا حرج عليه، لا نقول أن هذا لا يجوز، لكن البحث نقول لا يجب عليه ذلك. ولو كانت غير مطروقة، مع أن يتحفظ على كلمة غير مطروقة، هذا ليس في منها في الوقت الحاضر شوارع غير مطروقة، ولأن في القول بوجوب المبيت في هذه الأماكن حرجا كبيرا، إذ يلزم عليه أن من لم يبت في تلك الطرق والأماكن فقد أخل بواجب ويلزمه دم. ويبقى النظر بعد ذلك هل يسقط المبيت في منى مطلقا فيبيت في أي مكان، أو أنه يلزمه أن يبيت في أقرب مكان مما يلي منى. للعلماء المعاصرين في ذلك قولان، قول عرض الشيخ علي لهذه عرضا جيدا، قول بأنه يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يلي منى من حيث انتهى الناس وذلك بعد أن يبحث ولم يجد مكانا، وقول بأن المبيت في منى في هذه الحال يسقط ويجوز للحاج عند ذلك أن يبيت في أي مكان شاء. وقد رجح الشيخ القول الأول وأتفق معه في ترجيحه لقوة أدلته، وهو أنه يجب على الحاج أن يبيت في أقرب مكان يلي منى ولا يسقط عنه المبيت. ومن أبرز أدلته قياس امتلاء منى على امتلاء المسجد، فإن المسجد إذا امتلأ وجب على الناس أن يصلوا حوله لتتصل الصفوف حتى يكونوا جماعة واحدة والمبيت مثله. ثم إن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، وهذا من أعظم مقاصد الحج. ثم إنه يلزم على القول بسقوط المبيت أن من لم يجد مكانا وهو من أهل جدة أو من أهل الطائف أنه يبيت في بيته في جدة أو في الطائف، هذا من لوازم هذا القول. وكذلك أيضا يقال في القرى القريبة من مكة، وهذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية والحكمة من مشروعية الحج، بل إننا في الوقت الحاضر نجد أن بعض الناس الذين أخذوا بالقول الثاني وهو أن من لم يجد مكانا في منى سقط عنه المبيت توسعوا في الترفه، فنجد أنهم يبيت بعضهم في أيام وليالي منى في شقق في مكة، وبعضهم يبيت في فنادق فارهة بحجة أنهم قد سقط عنهم المبيت. واختصار الوقت أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لفضيلة الدكتور سعد. وبقي لنا مسألة أخيرة وهي المسألة الرابعة في حكم الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات. تفضل الدكتور علي. الآن
بناء على أني لم أتطرق لمسألة الشيخ أثارها الزهر الأخير وهي مسألة المبيت على الأرصفة، أنا طبعاً في ترجيحي رجحت بأنه لا يجوز المبيت، لا يجوز المبيت على الأرصفة ولا في الشوارع، يعني ليس فقط لا يجب، لا يجوز، ولكني ذكرت بأنه لو كان هناك بعض المساحات الفارغة والأشياء غير مطروقة كما يوجد في بعض الحملات أنها تستحوذ على بعض الأماكن الفارغة، فلو تهيأ مثل هذا لكان المبيت يختلف حكمه عن حكم المبيت على الشارع المطروق الذي يتضرر الإنسان بالمبيت فيه ويتضرر كذلك المارة بمبيت هذا الحاج. هذا يعني نوع من لفت النظر. وكذلك الشيخ نبه جزاه الله خير على أن التأجير في مخيمات لابد أن يراعى فيه العرض والطلب. أنا مع الشيخ لو كان التأجير في غير أماكن المناسك، أماكن المناسك يمكن أن تخضع لمسألة العرض والطلب لأن الأرض لها قيمة في حال التأجير، أما في المناسك الأرض يفترض ألا يكون لها قيمة، هذا المفروض أن الأرض لا 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 لأن لكل إنسان فيها حق. فهذا السبب الذي جعلني أحصر تفاوت التأجير فقط بقيمة الخيمة وقيمة الخدمات، ولا أدخل الأرض أو قيمة الأرض قربها أو بعدها من الجمرات، لأن الأرض ينبغي أن تكون لمن سبق أو مناخ لمن سبق وللجميع فيها حق. هذا بس فقط تنبيه. أما بالنسبة للمسألة الأخيرة وهي مسألة الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات، طبعا لا شك أن هذا مما ابتلي به الناس الأسواق الآن، لا تحصى أعداد الأنواع لا تحصى من الصابونات والشامبو والمنظفات التي تتعدد روائحها وتتباين ألوانها، فمن صابون برائحة النعناع إلى شامبو برائحة الفاكهة وآخر برائحة المسك وغير ذلك مما لا يحصى، والمحرم بعد دخوله في النسك تأخذه الحيرة في جواز استعمال هذه الأنواع من الصابون والمنظفات في نفسه أو ملابس إحرام أو حتى في تنظيف حوائجه الأخرى كالأواني والأرضيات ونحوها. فهل يجوز استعمال هذه الأنواع مطلقا أو أن الجواز مقتصر على بعضها دون الآخر؟ بعد النظر في أقوال أهل العلم في الصابون المطيب وما يقاربه في الحكم، طبعا وإن كان العلماء لم يتكلموا أو ينصوا على مسألة تطيب الصابون وإنما ما يقاربه في الحكم كالدهن المطيب، ظهر لي والله أعلم أن خلاف أهل العلم في هذه المسألة على يمكن أن يقال بأنه على ثلاثة أقوال. هي القول الأول أن الصابون المطيب بالرياحين ونحوها مما لم يتخذ للتطيب يجوز استعماله، أما إذا كان مطيبا بما يتخذ للتطيب كالمسك ونحوه فلا يجوز استعماله. وهذا القول هو قول المالكية وهو الظاهر من فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني التفصيل في نوع الطيب الموضوع، فإن كان مما لا يعتبر أو مما لا يتخذ للتطيب يجوز استعمال ذلك الصابون، أما إذا كان في الصابون مادة تتخذ للتطيب كالمسك ونحوها فلا يستعمل. واستدل القائلون بذلك بقولهم إن الرياحين ونحوها من نبات الصحراء والفواكه شمها لا يوجب الفدية على المحرم، ونحن طبعا في مسألة سابقة وضعنا ضوابط لما يعتبر طيب وما لا يعتبر طيب، ولو أن في الوقت وسحة لقرأنا عليكم، ولكن الرياحين ونحوها من نبات الصحراء والفواكه شمها لا يوجب الفدية على المحرم، فكان تطيب الصابون بها غير مؤثر في حكمه. أما نبات الصحراء والفواكه فقد اتفق على أن شمها لا يوجب فدية عامة أهل العلم، وأما الرياحين فالأدلة السابقة التي دلت على جواز شم الرياحين للمحرم بدون فدية قد سبقت، ويناقش بأن وجوب الفدية بشم الرياحين موضع خلاف، فلا يكون موضع الاستدلال هنا إذ لا يستدل بموضع الخلاف، ويجاب بأن شم الرياحين لا لقصد الاستمتاع والترفه جائز كما أسلفنا، ومن يتنظف فهو بلا شك لا يقصد الاستمتاع بالرائحة، وأما نبات الصحراء والفواكه فهي موضع اتفاق، فكيف يقال بمنع القياس؟ طبعا هناك بعض الاعتراضات والردود على هذا الدليل. القول الثاني أن الصابون المطيب يجوز استعماله إذا كان الصابون هو الغالب فيه ومن رآه سماه صابونا، وإن كان الطيب هو الغالب ومن رآه سماه طيبا فلا يجوز استعماله. ويوضحه: إن كان استعماله على وجه التنظيف فيجوز، وإن كان استعماله على وجه التطيب برائحته فلا يجوز. وهذا يعني واضح الفرق بينه وبين القول الأول. القول الأول نظر إلى المادة، المادة الموضوعة أو المخلوطة، والقول الثاني نظر إلى القصد من الاستعمال، فلا يجوز. وهو مذهب الحنفية، وهو الظاهر لي أنا من فتوى الشيخ ابن باز، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. واستدل القائلون بهذا القول بقولهم أن مستعمل الصابون المطيب لا يعتبر متطيبا، ولا يسمى ذلك الصابون طيبا. ويناقش بأن الصابون المطيب مثل الدهن المطيب سواء بسواء، وقد وقع الاتفاق بين عامة أهل العلم أن الدهن المطيب الطيب يوجب استعماله للمحرم الفدية، مع أن أكثر من يستعمله لا يقصد منه التطيب، فلا فرق بين الدهن المطيب ولا الصابون المطيب في القصد ولا في التركيب مع الطيب، ومن قال بالفرق فعليه الدليل. قول ثالث في المسألة أن الصابون المطيب لا يجوز استعماله كالدهن المطيب وهو مطلقا، يعني هذا قول منعه مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الشافعية والحنابلة، وقول هو فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ذكر ذلك احتياطا. استدل القائلون بهذا القول بما يلي: الدليل الأول عموم الأدلة التي نهت عن استعمال الطيب، كحديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم، حتى قال: ولا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، وحديث الذي وقصته ناقته عن ابن عباس. وجه الاستدلال أن هذه الأدلة تدل على النهي عن استعمال الطيب، وذلك ما يشمل ما إذا كان الطيب صرفا أو مخلوطا مع غيره أو مطبوخا مع غيره، ما دام رائحته وطعمه باقيين، بل إن قول صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب، دليل على النهي، ويستوي فيه أن يكون على سبيل الاغتسال أو على سبيل الوضع المباشر. الدليل الثاني أن وجود الرائحة الطيبة دليل على وجود الطيب، واستعمال عين الطيب ليس مقصودا، وإنما المقصود رائحته. فما يوجد فيه رائحة الطيب، أن وجود الرائحة الطيبة دليل على وجود الطيب، واستعمال عين الطيب في الكلام هذا في الطيب طبعا ليس مقصودا، وإنما المقصود رائحة الطيب. فما يوجد فيه رائحة الطيب سواء كان منفردا أو مخلوطا بغيره فاستعماله موجب للفدية، لأن فيه قضاء للتفث. الترجيح مما سبق عرضه يتبين والله أعلم أن القول الأول بالتفصيل هو الأقرب للرجحان لقوة دليله، ولأن اعتبار الرائحة الطيبة الموجودة في الصابون مطلقا فيه حرج، إذ لا يسلم صابون من رائحة مقبولة طيبة، وعدم اعتبار الرائحة أيضا فيه نظر، والتفصيل أوفق وأرفق، وذلك بالرجوع إلى الرائحة المضافة. فإن كانت لما يعتبر طيبا كروائح، مما لا يعتبر طيبا كروائح النعناع والفواكه ونحوها فلا بأس في استعماله، وإن كان مما أضيف وإن كان ما أضيف مما يعتبر من أصل الطيب كالعود والمسك والعنبر ونحوه فلا يجوز استعماله. وبهذا نكون قد جمعنا بين اعتبار العرف ورفع الحرج والاحتياط للعبادة، والله أعلم.
شكرا دكتور علي. والآن تفضل الدكتور عبد الله في التعليق على هذه النقطة.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حقيقة لا أحب الإطالة، قد أطلت في المرة الماضية، لكن فيما يتعلق في هذه المسألة ما رجحه الشيخ وفقه الله في مسألة استعمال الطيب الذي أو الصابون الذي فيه طيب هو قول قوي، لأن استعماله حينئذ استعمال للطيب، وفي الحقيقة أن القول الآخر قول ضعيف لأنه مخالف لواقع هذا الطيب. فلو وضع الطيب خلط مع شيء آخر ليس مما يحتاج إليه الإنسان للاغتسال ونحو ذلك، لا قيل بمنعه، فكونه يوجد مع الصابون لا يغير الذي يحتاج الناس إليه في التغسيل، لا يغير من الحكم شيئا. لكن حقيقة لي يعني ملحوظة يسيرة، أن كثيرا من المسائل المتعلقة باستعمال المحرم للطيب قد وردت فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فحقيقة يحتاج الترجيح فيها إلى وقفة مع هذه الآثار لبيان درجة كل منها، لأن الباحث وفقه الله لم يبين درجة بعض هذه الآثار، والباحث إذا لم يعرف درجة الأثر لا يمكنه أن يعرف القول الراجح بدقة، فهذه مسألة مهمة. في مسألة ثالثة، وهي في مسألة لم يفصل فيها الشيخ في كلامي هنا وهي موجودة في هذه المسألة، وهي وجود رائحة الطيب في الطعام أو الشراب. وقد رجح الشيخ وفقه الله في هذه المسألة أن تناول المحرم الطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران أو غيره من الطيب وذهب ريحه أنه يجوز للمحرم أكله، ولم يتعرض لمسألة بقاء الرائحة. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما بقي ريحه من الطيب في الطعام أو الشراب يجعل تناول هذا الطعام أو الشراب الذي بقيت رائحته فيه محرم على المحرم، أو يجعله محرما على المحرم، لأن هذا التناول استعمال لهذا الطيب، لأنه يؤدي أولا إلى مس الطيب ليد المحرم، وخصوصا في الأكل إذا أكل بيده، وكذلك يمس الشفاه لمن أكل أو شرب من هذا الطعام أو الشراب الذي فيه طيب، وأيضا سيمس داخل فمه، وداخل الفم هو في حكم ظاهر جسد الإنسان عند كثير من أهل العلم، كما صرحوا به عند كلامهم على وجوب المضمضة في الوضوء. وأكتفي بهذا القدر لفتح المجال للإخوة الحاضرين في المداخلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بالنسبة لما ذهب رائحته وطعمه، أو بالنسبة للطعام، نحن يعني أفردناه في مسألة مستقلة،
نعم،
ولكن الوقت لم يسمح بأن،
لا، أنا أحببت إضافتها للفائدة،
ونحن رجحنا أن ما ذهب ريحه وطعمه جاز للمحرم تناوله، سواء طبخ هذا الطعام أو لم يطبخ. أما إذا بقي ريحه وطعمه فلا يجوز تناوله.
رجحت القول الأول وليس فيه ذكر للريح، للرائحة،
والترجيح مما سبق ذكره من الأدلة. الراجح هو القول أن الزعفران وغيره من الطيب إذا وضع في طعام أو شراب فذهب ريحه وطعمه جاز للمحرم تناوله، سواء طبخ أو لا، وذلك لعدة أمور وذكرنا هذه المرجحات.
وإذا لم يذهب؟
إذا لم يذهب فيبقى على أصل التحريم.
ما ذكرت من الحكم؟
أصل التحريم.
أيضا فضيلة الدكتور علي، مسألة لبس الكمامات لم تذكر الترجيح في المسألة بالنسبة للرجال والنساء.
أي، إذا أردتم، لأنكم قطعتوا علينا الطريق صراحة، قلت لنا 5 دقائق وأعطيته المداخل 10 دقائق.
لا، لكن شيخ سينزل البحث في الموقع الجمعية.
نعم،
والبحث كامل إن شاء الله تعالى، لو اتاح فرصة الآن للمداخلات.
نعم،
بس لو يذكر الترجيح بشكل سريع.
الترجيح طبعا نحن ذكرنا القول الثاني في المسألة، وهو أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه ولا فدية عليه، ذكرنا في الترجيح، قلنا فمما سبق عرضه من الأقوال والأدلة والمناقشات يتبين لي والله أعلم قوة القولين وتكافؤهما في الأدلة، وإن كان الاحتياط هو ترك تغطية الوجه نظرا للخلاف القوي في هذه الزيادة، وبذلك يتبين أن الأحوط هو ترك لبس الكمامات للرجل، خاصة إذا كان الكمام يغطي أكثر الوجه. ونحن يعني أشرنا في هذا إلى كلام سماحة الوالي المفتي، إذا كان الكمام يغطي أقل الوجه فهذا لا يعتبر يعني مغطيا للوجه، ولكن إذا كان يغطي أكثر الوجه فالأكثر له حكم الكل، وهذا متقرر عند الفقهاء بأن الأكثر له حكم الكل. أما إذا كان لا يغطي إلا مثلا الأنف أو يغطي الفم فقط فهذا لا يدخل في الكلام، لأنه أصلا لا يعتبر تغطية للوجه، وذلك لما رأينا من تكافؤ الأدلة. أما إذا وجدت الحاجة الماسة للبس الكمام فلعل الحاجة تكون معتبرة هنا، وهذا يعني اعتبار الحاجة يفتي به سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما المرأة المحرمة فقد ذكرنا في بداية المسألة في تحرير محل النزاع اتفاق العلماء على تحريم انتقابها، واتفاقهم على تحريم تغطيتها لوجهها، وهيئة لبس الكمامات للمرأة يعني لا يعني يتناوبها أو يتناولها هذين الاتفاقين، فهي إما أن تكون
الاتفاق الثاني شيخ علي
تغطية الوجه للمرأة
هل هو محل اتفاق أو النقاب
والنقاب؟ النقاب تحريمه محل اتفاق، واتفاق على تحريم تغطية الوجه طبعا إذا لم يكن بحضرتها أحد، إذا لم يكن بحضرتها أحد فإنهم يقولون أنها لا تغطي وجهها يعني باتفاق المذاهب الأربعة. وهيئة لبس الكمامات للمرأة لا تخرج عن أحد هذين الاتفاقين، فهي إما أن تكون انتقابا أو تغطية لوجهها فتدخل الكمامات في المنع بالنسبة للنساء فيما يظهر لي والله أعلم. هذا ما تيسر إراده، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
شكر الله لفضيلة المشايخ الدكتور علي الشلعان، الدكتور عبد الله الجبرين، الدكتور سعد الخطلان على تفضلهم بالكلام في هذه الندوة. والآن نستمع إلى مداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أشكر المتحدثين في هذه الندوة فقد أجادوا وأفادوا، وإن كانوا قد تسابقوا في التحريم، وكما قال سفيان أما التشدد فكل يحسنه، ويبدو أن بعضهم لم يدخل في غمار المفتين ولم يعايش ما يعايشه الناس، وإلا لتغير ترجيحهم. فأنا ألحظ هناك نزعة تشددية فيما رجحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والأصل فيما عدا الأبضاع الحل كما هو معروف. فلماذا نضيق على الناس ولماذا نوقعهم في الحرج؟ أن نقول الأحوط أن يكون كذا فهذا أمر حصل، ومن شاء أن يأخذ بالأحوط فذلك أمر يخصه، لكن أن نحرم على الناس أظن هذه مسألة من الصعوبة بمكان، ولا نتمنى أن تنتشر هذه النزعة. المسائل التي طرقها الإخوان أمر على شيء منها سابقا وقت أطول، ما حصل من حديث حول الإحرام بما فيه لاصق وكون ذلك يلحق بالمفصل على البدن والمخيط، أظن أن الأمر يصعب التسليم به. ثم لو لم يكن اللاصق بطول الإزار كله إنما كان في أعلاه وقد أجازه المتحدثون، وكان في وسطه وفي آخره كنقط معينة، هل نقول هنا بالتحريم ونجعل هذا كالذي جعل محيطا بالبدن فصل على البدن سواء خيط أو نسج؟ مسألة تحتاج إلى تأمل، وظني أن الفرق كبير بين هذا وذاك. ما يتعلق بالكمام، ما أدري هل من وضع الكمام فمه يقال عنه بأنه قد غطى وجهه، حتى لغة لا يقال بمثل ذلك. فيبدو أن المسألة يعني تحتاج إلى شيء من التأمل. أيضا بالنسبة للصابون، وقال يفرق ما بين إذا كانت المادة العطرية فيه مادة جرى التطيب بها أو لم يجر التطيب بها، من الذي يفرق بين هذه المواد؟ ربما لا يفرق بينها إلا واحد من عشرة. والأصل في الأمور تحليلا أو تحريما أن يكون الضابط فيها من الأمور التي يستطيع الناس الوصول إليها. فبيودي أن نتأمل مثل هذه الأمور وألا نضيق على الناس واسعا. وشكرا.
جزا الله فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله على هذه المداخلة. إذا كان أحد من حضور عندهم
تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لما ذكره شيخنا من القول بتحريم أكثر ما تكلمنا عنه، فبالنسبة لي فأكثر ما ذكرته قلت بحله، فلا أدري ما رأي الشيخ.
وكثار أظنك جنحت إلى التحريم، اللهم إلا في مسألة خالفت فيها الشيخ علي في ترجيح، وأظن فيما يلف أو شيء من هذا، أو فيما يوضع على العورة المغلظة، نبه إلى مثل هذا.
أنا قلت يا شيخ بالجواز في مسألة الأربطة الطبية واللفائف الطبية والحزام الطبي والنوم في الفراش المفصل أو الذي يغطي البدن، وفي كثير من المسائل، فلعل الشيخ ولا بد من أن يعني يقول الإنسان بما توصل إليه اجتهاده. ولم نقل بقول إلا وقد قال به بعض علماء هذه البلاد في المسائل المعاصرة، فإن كنا يعني قد سلكنا مسلك بعضهم فنحمد الله على ذلك. ويعني وأنا أعلم أن المسألة الإحرام الذي فيه لاصق اختلف فيه أعضاء اللجنة الدائمة، وهو في أعلى الإزار فقط كما ذكر سماحة المفتي، اختلفوا فيه وأنا أجزته وبعضهم حرمه، فما أظن هناك إن شاء الله تشديد المسائل، بل فيها تسهيل.
والآن فضيلة الدكتور إبراهيم الحمود، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحيي الجميع وخاصة المشاركين في الندوة على هذا الطرح الطيب الجيد فيما يتعلق بهذه المسائل المهمة في الحج. وأتفق مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الركبان على ما ذكره، وإن كان لي من إضافة في حول هذا الموضوع فيما يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى في من لم يجد مكانا بمنى، كان بودي أن المتحدث والمداخل أوضح ووضح بأن المقصود بهذه المسألة حكم المبيت بالمزدلفة، لأن غالب الحجيج إذا لم يجدوا مكانا بمنى يبيت بالمزدلفة لأنها مجاورة لمنى. والسؤال يكثر عن هذه المسألة، فإذا بات بمزدلفة لعدم وجود مكان بمنى فهل معنى هذا أن عليه دم أم لا؟ والذي فهمناه من خلال هذا العرض في هذه الندوة كان الكلام مركزا على الأجرة وعدم الأجرة، إن كان يجد مكان بمنى بأجرة أو غيرها. ولكن لعل الأهم من ذلك بغض النظر عن الأجرة، هو لم يجد مكانا بمنى مطلقا، ليس له مكان يبيت فيه، فبات بمزدلفة، ومعلوم أن المزدلفة مجاورة لمنى والخيام متصلة، والفتوى على جواز ذلك، فأظن أن المتحدث لم يشر إلى هذه المسألة التي يكثر السؤال عنها. النقطة الثانية وهي ما يتعلق بالأشياء المطيبة أو التي فيها رائحة زكية كالصابون والشامبو وما في حكمه، وتحت قاعدة ما يتعلق بالأمور التي يكون فيها التي تعم بها البلوى عند الناس مثل هذه الأمور ويصعب التحرز منها، فلا نضيق واسعا، فلو أخذنا بأن كل رائحة زكية يتجنفها المحرم لكان في حرج شديد على الحجاج، ونحن نعلم أن الرائحة الطيبة لا يمكن التحرز منها في الحياة العامة سواء في أمور التنظيف أو في غيرها. والحديث صريح نهي المحرم عن استعمال الطيب، فهل يسمى الصابون طيبا؟ وهل من استخدم الصابون في التنظيف نقول أنه تطيب؟ الأمر الآخر ما يتعلق بالشرب والأكل إذا كان فيه شيء مطيب مثل الزعفران، فأظن هذه المسألة فيها شيء من الحرج والضيق والشدة، لأن المسلم أو الحاج بالأخص إذا شرب قهوة فيها زعفران وبقيت الرائحة على ما ذكره الشيخ عبد الله الجبرين، نقول شرب قهوة فيها زعفران وبقيت الرائحة، نقول على كلامه بأن عليه دم، فأظن هذا في حرج شديد، لأن من شرب القهوة المزعفرة لا نقول بأنه تطيب، حتى الأكل يشتمل على كثير من الأشياء التي رائحتها طيبة. فأنا في رأيي أن المقصود هو التطيب، استعمال الطيب، وليس المقصود الاستخدامات التي فيها رائحة طيبة، وإلا لكان في حرج على الاستخدامات سواء الأكل أو الشرب أو اللبس أو غيره. فأنا بودي أن أسمع تعليق من الأخ عبد الله الجبريل على هذه المسألة وشكرا.
بسم الله. أما بالنسبة لهذه المسألة فكما نعلم أن فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، ولا أشك أن من شرب قهوة فيها زعفران وبقيت الرائحة على فمه وتخرج من فمه وليست من جوفه، والفم يعتبر في حكم خارج الجسد عند كثير من أهل العلم كما سبق بيانه، لا أشك أنه قد استعمل هذا الطيب. أما القول بأننا نقول عليه دم فلا أظن أحدا من أهل العلم قال بهذا، وإنما أهل العلم قالوا عليه فدية فعل المحظور، وهي فدية يسيرة كما تعلم، مخير بين ثلاثة أمور، والقول بأن عليه دم غير صحيح، ولم أقول به أنا ولا أحد من أهل العلم.
طيب شيخ
جميل الدكتور علي عنده مداخلة.
طيب
بالنسبة رعاك الله توضيح بس فقط الشيخ للكلام على مسألة المبيت فيما جاور منا أو المبيت في مكان آخر، نحن يعني بدأنا بهذه المسألة التي هي إذا كان يوجد مكان في منه ولكن هذا المكان بأجرة، ثم في مسألة تابعة لها أو أخرى ذكرنا إذا لم يوجد مكان البتة فهل يبيت في ما قرب من منى وما اتصلت به الخيام كمزدلفة كما ذكرت جزاك الله خير، أو أنه يحق لها أن يبيت في أي مكان عند عدم استطاعته، وهذا مبحث مستقل تماما عن المسألة التي طرقتها. أنا طرقت هذه المسألة بالذات لأنها تلك المسألة مشهورة ويكثر يعني كلام العلماء والمشايخ وطلاب العلم عليها، لكن هذه المسألة التي هي إذا كان يوجد مكان ولكنه يؤجر، هل يلزم الإنسان أو هل يعتبر المبيت باقي في ذمته وهو يستطيع الاستئجار أم لا؟ أما المكان إذا لم يكن متاح أي مكان لا بالأجرة ولا بغيرها فهذه مسألة أخرى وتعرضنا لها بالتفصيل في بحثنا، والشيخ سعد جزاه الله خير يبدو لي أنه قرأ ما ذكرنا من الترجيح باختصار.
نعم بالنسبة للمسألة الثانية كفاني الشيخ علي حقيقة ما كنت أريد أن أقوله سبقني الشيخ علي ولذلك لن أعلق عليه. بالنسبة لمسألة الطيب الحقيقة يعني النكهة الطيبة ليست طيبة، هذا ذكرها الشيخ علي، النكهة الطيبة ليست طيبة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فمجرد النكهة الطيبة هي ليست طيب، لكن أيضا لا نستطيع أن نقول كل أنواع الصابون والشامبو أنها تخلو من الطيب. بعض أنواع الشامبو إذا استخدمها الإنسان تنفذ منها رائحة طيبة، وربما أنها أبلغ من الطيب الحقيقة. كيف نقول أن هذا ليس طيبا؟ لكننا نتفق مع ما ذكر الشيخنا الشيخ عبد الله الركبان، يعني الناس الآن ما يعرفون الصابون مطيب وغير مطيب. تقول لهم إذا كان في طيب ما يجوز، وإذا كان طيب ما هو الصابون؟ الصابون مثلا التايد أو الصابون هذا. أنا ودي أن هناك يعني تسمية أو ذكر أمثلة لبعض أنواع الصوابين، فيعني هذا الحقيقة يقدم خدمة كبيرة للناس. أما أن نقول إذا كان في طيب ما يجوز وإذا لم يكن في طيب جاز، أكثر الناس لا يعني يستطيعون التمييز بين ما فيه طيب وما ليس فيه طيب. فمثلا الصابون المسمى هذا الصابون التايم هذا يعني ليس طيبا، مجرد أن فيه نكهة طيبة فقط ورائحة طيبة. لكن بعض أنواع الشامبو يعني لا يشك أن فيها طيب الحقيقة، رائحتها قوية ولها نفوذ. بقي مما يدل لهذا ما نقل الشيخ علي في بحثه اتفاق العلماء على أن الدهن المطيب يمنع منه المحرم، مع أنه دهن ليس يعني لبسا. وهذا يقود المسألة الثانية، وهي مسألة استعمال أو شرب الزعفران، شرب ما فيه زعفران. حقيقة المسألة ورد فيها نص ولا يمس طيبا مسه زعفران ولا ورس، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الزعفران طيبا والورس طيبا، مع يعني أن ربما الورس نفوذ فيه ليس يعني قويا، لكن هذا منصوص عليه. ولذلك أنا يعني أقول نحترم النص، نعظم النص، نقول أي شيء فيه زعفران يجتنبه المحرم ولو كان مطعوما أو مشروبا.
شيخ بس تعقيب أخير على المسألة شيخ إبراهيم لو أذنت لي شيخ، الآن لله الحمد يعني عامة الناس يحسن القراءة والكتابة، وجميع هذه الصوابين والشامبوات يذكر عليها ويكتب بالخط العريض أن هذا أضيف له عود أو مسك أو رائحة نعناع أو رائحة برتقال أو رائحة ليمون، فما كان من هذه الأطياب المعروفة فهذا يجتنب الإنسان، وما كان فاكهة ولا ريحة نبات من نبات الصحراء مكتوب خزامة شيء من هذا القبيل فهذا يستعمله ولله الحمد، يعني بمبدأ مجرد مبدأ معرفة القراءة والكتابة. وإذا كنا نرى أن بعض الأطياب والصوابين يكتب عليها رائحة عطر معين، يعني عطر يباع على شكل مفرد، فكيف نقول أن هذا لا أن هذا يجوز للمحرم أن يستعمله؟ ما الفرق بين العطر الموضوع في قارورة والعطر الموضوع، وهذا نفس العطر إذا وضع في قالب صابون؟ أنا أشوف أنه ما في فرق، لكن الفرق هو ما يكتب عليه إذا كان عطرا ينبغي تجنبه، وإذا كان رائحة من الروائح الزكية الخضرة والفواكه التي يجوز استعمالها فهذا
هذا صابون وهذا طيب يختلف. الآن فضيلة شيخنا الدكتور عياض السلمي له مداخلة.
أنا أرجو ترتيب كرام إدارة الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أولا أشكر الأخوة المتحدثين، ولكن كنت يعني أتوقع أن يكون الحديث عن مسائل أكثر جدة مما ذكر، فهذه المسائل مطروقة من سنين طويلة ولم نسمع شيئا جديدا الحقيقة، والعنوان مستجدة، فكنا نظن أن الحديث سيكون في هذا الباب، وقد تكون يعني فائدتها أعظم لو كان الحديث عنها. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أعتب على إدارة الندوة، فقد كانت يعني متساهلة جدا، وكان المفروض أن يكون تكون أدق في تقدير الوقت لكل متحدث، وإلا إذا كان كل يتحدث بما عنده ربما نجلس إلى الساعة 10 5 ساعات، الآن مضت 4 ساعات من الليل أو 3 ساعات ونصف، يعني ليس 4 ساعات ونصف مضى من الليل،
ما يطيعون شيء ما طعن.
هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث يعني المسألة العلمية المهمة التي يعني تحدث الإخوة عنها، وهي مسألة المكان في منى، وإذا لم يجد مكان لأجرة وكذا. أنا كان بودي أن يتجه إلى يعني تحديد مخارج للناس عندما يجدون الخيمة 20,000 30,000، هل فقط تقول لهم لا يلزمك هذا؟ إذا كان الرجل غنيا مثلا وميسور الحال، وال20,000 يدفعها يمكن في عشاء ليلة في أحد الفنادق، فلماذا يعني يقال له لا تدفع هذا؟ هذا جانب. الجانب الثاني كان ينبغي أن يتجه إلى التسعير، ما يضبط النقد أن نقول المثل، المثل هي الخيمة التي بجوارها والتي تليها، فالخيمة التي تليها والتي تليها مؤجرة بنفس السعر، هذه أمثالها. فإذا قلت أجرة المثل يعني هو بكم أجرت هذه؟ ب50,000، والتي تليها ب50,000، واللي يمينها وشمالها كلها ب50,000. فلا ينضبط هذا إلا الدولة، ويعلم به المواطنون، واحد يجد واحد يأجر يأخذ منه بما يقول، ثم لا يدفع إلا ما عدد الدولة، وهو لم يعني يبني خيمة حتى ولم يشتري أرضا ولم، وإنما دفع فيها أجرة عامة ربما 2,000 ريال أو 3,000 ريال للخيمة، فإذا به الآن يأخذ عليها 20,000 أو ما أشبه. فبيودي أنه يتجه إلى القول يعني ينادى بتسعير رسمية وأن لا يزيد السعر عن كذا. شكرا.
والآن تفضل الدكتور إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لازلت عند المسألة، وهي مسألة شرب القهوة التي فيها زعفران. الحقيقة أن الشيخ سعد قاسها على من مس ثوبه ورس أو زعفران، وأنا في نظرنا القياس هذا غير صحيح، لأن وجود زعفران على الثوب فيه أثر وفي لون وفي ريح، أما شرب القهوة التي فيها زعفران لا في أثر ولا لون ولا ريح. فهل ممكن أن تعرف أن هذا الشخص شرب قهوة فيها زعفران؟ حتى لو جلست بقربه لا يمكن أن تعرف هذا الشيء، ولا يمكن تشم فيه رائحة الزعفران. فأقول بأن هذا قياس مع الفارق، ما ينبغي أن نقيس على شرب القهوة مثل الثوب الذي مسه ورس أو زعفران، فارق كبير. فبيودي أن لا نشدد في هذه المسألة ونقول إذا شربت قهوة فيها زعفران عليك فدية. وأيضا أعتذر للشيخ عبد الله الجبرين بأن إن كنت قد قلت عليه دم فهذه سبقة لسان، ولا أقصد الفدية ولا أقصد الدم بذاته. وشكرا.
هنا هنا سؤال للدكتور علي الشنعان، يقول لم تحرر قول جماهير العلماء في مسألة ما يسمى بالإزار المخيط، أن كلا القولين يجعل جماهير العلماء في جانبه. مسألة ثانية، لو عقد الإزار 4 عقد من أعلى الإزار إلى أسفله، فهل يأخذ حكم النقبة؟
بالنسبة للعقد نحن ذكرنا ضابطا مهما لا بد من الانتباه له، وهو الإحاطة والاستمساك، وهذا يعني ما توفر فيه هذين الشرطين يقال إنه مخيط. أما ما توفر فيه شرط دون آخر فلا يسمى مخيطا. فإذا كان مثل العقد، العقد لا يستمسك، ينحل العقد، لكن الخياط هو الذي يستمسك، الخياط هو الذي يستمسك، ولا يمكن حله بسهولة. أما ما سواه من الأمور الأخرى فإنه ينحل وينفك. هذا الذي يظهر لي يعني من ناحية حتى لو وضع مثلا قطع لصق في كذلك قد يقال بأنها تنحل. أما إذا كان اللصق قوي جدا بحيث أنه لا ينحل ولا ينفك فهذا يدخل أو يمكن أن يحسب أو يدخل في إطار في الظاهر، يعني يدخل في إطار الخياطة. أما مسألة أن كل طرف يحسب الجمهور على أو يجعل الجمهور في صفه، فهذا مما يعني من جراء اختلاف الاجتهاد الفقهي. وإن كنت أنا قد بينت بأن القول الأقرب لقول الجمهور هو القول الأول، وهو عدم جواز لبس الإزار المخيط، هو الذي يظهر لي أنه هو الأقرب لقول الجمهور لما ذكرت أو من الأدلة. أما مسألة جعل الإزار المخيط هو نفس الإزار الذي أو من أنواع الإزار التي يمكن أن يلبسها المحرم، فلا أعتقد أن هذا قول الجمهور.
هذا أيضا له سؤال.
الشيخ عياض جزاه الله خير أشار إلى نقطة هامة وهي مسألة التسعير. على كل حال، المعمول به الآن أن الخيام تؤجر على شكل فئات، وفئة ألف ما قرب من المرجم، وفئة باء ما بعد قليلا، وهكذا حتى تصل إلى فئة هاء. فئة هاء تأجيرها تقريبا من 1,500 إلى 2,000، وهي المقاربة أو الملاصقة لمزدلفة. وأنا ذكرت أن ننظر في التسعير إلى ما قرب من مزدلفة، لأنه هو الذي رعي فيه سعر الخيمة فقط وسعر الخدمات، أما ما تقدم فقد رعي فيه سعر المكان. فنقول لو أردنا أن نسعر ننظر إلى الأبعد الأمكنة، لأنه هو الذي رعي فيه ما طلبنا في الضابط، طلبنا النظر إلى سعر الخيمة فقط وسعر الخدمات، وهذه 2000 ريال هم قدروها ب1000 ريال، فتقدر بسعر التأجير ب2000 ريال وما زاد فعلى حسب الاستطاعة.
بالنسبة للشيخ عبد الله الجبرين ما يقول ما ذكره من اللفائف الطبية على العورة بنوعيها، سؤالي هل هو مثل التبان السروال الصغير الذي أجازته عائشة رضي الله عنها لمن كان يرحل لها؟ أرجو التوضيح.
أنا لم أذكر لفائف طبية على العورة، وإنما ذكرت القطعة الثالثة التي أشار إليه الشيخ علي. الشيخ علي رأى التحريم وأنا رأيت الجواز. أما بالنسبة للفائف الطبية فهي تكون على الركبة، على القدم، على وهي عبارة عن لفافة تلف شيئا فشيئا ثم تربط في آخر الأمر بلاصق أو غيره، فالصحيح أن هذه جائزة أيضا، كلا المسألتين جائزتان. سأل بعض الإخوان قبل قليل عن مسألة ما يوضع لمنع الاحتكاك، يقول ما حكم لبس الواقي تحت الإحرام وهو يقي من التشققات الناتجة من الاحتكاك بين الفخذين؟ هذا أيضا الذي يظهر أنه جائز، لأنه لا يحيط بالبدن، فإذا كان مجرد خرقة توضع بين الفخذين فلا حرج فيها، أما إذا كانت محيطة بالفخذ ومفصلة على الفخذ وتدخل من أسفل الرجل حتى تستقر على الفخذ فهذه ممنوعة، فإن فعلها فإن لبسها مضطرا إليها فعليه فدية فعل المحظور.
والآن نسمع إلى مداخلة فضيلة الدكتور عبد الله العمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الإخوة المتحدثين على حسن طرحهم وحسن إفادتهم واستفادتهم وتوصلهم إلى ما أبدوا. والحقيقة هنا الفاضل العزيز الكريم الشيخ الركبان وكذلك زميلنا العزيز الشيخ إبراهيم الذي يظهر لي والله أعلم أن طرحهم عام وأنهم انطلقوا من أدلة. ومن توصل إليه في جملته هو في حقيقة يتمشى مع الأدلة التي تدل على ما ذكروا. وأقرب مثال، ولا أريد الحقيقة أن أعيد ما ذكره الإخوان سواء من المدربين أو من الإخوة بعد الردود، إنما كمثال على ذلك الطيب حيث كثر الكلام فيه أو من يظهر لكل شخص أن لو أن شخصا استخدم شامبو مثلا أو صابون مطيب أو بمادة أخرى ذكية العود البخور أو غيره أو غيره
لا تقرب الميكروفون يا شيخ.
لا هو خربان، أي مسألة تقريب أو بعد.
على كل حال أقول لو أن شخصاً جاء إلى شخص قد خرج مغتسلاً متنظفاً بشامبو برائحة العود وجلس بجانبه أو أنه صافحه، أنا أجزم وهو لا يعلم أنه قد سلى بشامبو أو بصابون مطيب بأحد هذه الروائح، لا يشك أنه قد تطيب، لا يشك أبدا، فيقول ما شاء الله ما أجمل هذا الطيب الذي استخدمت، فهو طيب سواء استخدمه مباشرة من القارورة أو استخدم ما أدخل فيه. فيظهر لي والله أعلم أن الصابون المطيب بطيب واضح مثل ما ذكر الشيخ علي بلفظه أنه طيب، طيب طيب، إنما بروائح أخرى طبيعية أو ما أشبه ذلك فهذا لا إشكال فيه. حتى قضية الإزار، الإزار الذي فيه المشابك أو الأزرار المعدنية أو ما أشبهها، هذا هو لباس بعد ما يوضع على هذا الطريق، هو لباس معتاد، ولا شك أن من مقاصد الإحرام أن يأتي المحرم إلى تلك الأماكن المقدسة أو المشاعر المقدسة بوضع غير المعتاد، فمن مقاصد الإحرام أن يبتعد عن معتاده إلى شيء جديد. وإذا كان سيلبس هذا الإزار المهيئ بهذه الطريقة ليصبح لباسا فهو لبس معتاده أو معتيد أن يلبس من غيره. فالشاهد في هذا أنني الحقيقة أتفق مع الإخوان في جملة ما ذكروه، وأشكرهم على طرحهم، وأسأل سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وشكرا لكم جميعا.
والآن نستمع إلى مداخلة الدكتور حمد الحيدري، وأرجو الاختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلعلي أخرج بكم من دائرة الطيب والخلاف في الطيب وما إليه. فأولا أشكر الجمعية الفقهية في باكورة نشاطها على هذا، على هذه الندوة، وأحب أن أتحدث فيما يتعلق بالحقيقة في الافتراش، وهو إذا عجز الإنسان عن وجود مكان له في منى. فرأيت أن الشيخ سعد والشيخ علي اختلف في قضية الجواز، هل يجوز له؟ الشيخ سعد يقول يجوز له أن يبيت في هذه في الأماكن أو في الطرق، وكان يشير يعني إلى أنه إذا لم يحصل ضرر، والدكتور علي يرى أنه لا يجوز، أما الوجوب فهو متفق على عدمه. لكن الجواز أنا أتفق في الحقيقة مع الدكتور علي في أنه لا يجوز المبيت في هذه الطرقات، والضرر في الحقيقة حاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومعلوم أن الضرر بالمبيت في هذه الطرقات سواء طرق السيارات أو طرق وأرصفتها أو طرق المشاة أو نحو ذلك، كلها الضرر حاصل على الجالس وحاصل على الذي يطرق هذه الطرق. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، ولما قالوا هذه مجالسنا لا بد لنا منها نهاهم عن ما يؤذي المسلمين. ولا شك أن الافتراش في الحج يؤذي المسلمين، وكم أقض مضاجع الحجاج وآذى الدولة أيضا، وممثلة في رجال الأمن وغيرهم هؤلاء الذين يفترشون. وكذلك الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونجد أن أناسا يجلسون ويفترشون أمام السيارات، فلو انحرفت بعض السيارات لأهلكت أناسا كثر، وهذا أمر ينبغي العناية به من ناحية شرعية ولا يستهان به. فالصحيح أنه لو يعني قيل بأنه لا يجوز بل يحرم افتراش الطرقات وكثر القائلون به، فإن هذا لعل فيه جدوى لمنع الناس من قبل ولاة الأمر. والدكتور زميلي سليمان الملحم له مداخلة، وأشكر الإخوة على استماعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المشايخ الفضلاء على ما قدموه، ومداخلتي يسيرة بالنسبة لتأجير الخيام في ميناء، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لمن أخذ الخيام في ميناء أن يؤجرها على أحد بأجرة زائدة عما دفعه إلى الجهات المختصة، لأن ذلك يؤدي إلى أن تتخذ مواضع المناسك مجالاً للمتاجرة والربح. بل الواجب عليه إذا استغنى عن هذه الخيام إما أن يبذلها لغيره لأن ميناء مناخ من سبق، وإما أن يردها إلى الجهة المختصة حتى تمكن غيره من المبيت فيها. فإن قال الشخص الذي استغنى أنا قد وضعت تحسينات على هذه الخيام وهيأتها بالفرش، فيقال له هل المستحق قد خولك بهذا الأمر أو لا؟ ابذلها لغيرك، فإذا هيئها له بأجرة فنعم، أما أن يأخذ الخيمة ويستغني عن جزء من هذه الخيام ثم يضع عليها بعض التحسينات ثم يضاعف الأجرة، فهذا في الحقيقة فتح باب للمتاجرة بمواضع النسك، وينبغي أن يسد هذا الباب. ومن استغنى عن شيء من هذه الخيام إما أن يبذله لغيره ليبيت فيه، وإما أن يرده إلى الجهة المعنية حتى تمكن الغير من أن يبيت فيه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا للدكتور سليمان الملحم على هذه المداخلة. في نقطة أخيرة، هذا السائل يقول: ما الضابط في مسألة اتصال الخيام في ميناء، ومن لم يجد مكانا فعليه البحث عن مكان متصل بميناء قياسا على الصلاح، وهذا فيه حرج شديد، فبناء على هذا القول من وجد عمارات في العزيزية والتي أقرب منها بأمتار إلى ميناء لا يجوز السكن بها. يقول لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله نقد لهذا القول في شرحه لبلوغ المرام.
بسم الله. بالنسبة لهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فالشيخ ابن باز رحمه الله كما ذكر السائل يرى أنه إذا امتلأت منى يسكن في أي مكان من حرم مكة، أما القول بأنه سيذهب خارج مكة وإلى كذا فلم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وإنما يسكن في داخل حرم مكة، وهذا القول هو الأقرب. ويرى الشيخ بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجوب الملاصقة في خيام منى، ويستدلون بما ذكر من في مسألة الصلاة، وأنه يجب على الإنسان أن إذا صلى أن يصل يعني تتراص الصفوف، وهذه مسألة خلافية أيضا، والصحيح أنه لا يشترط تراص الصفوف، ولذلك أفتى كثير من أهل العلم بجواز الصلاة في العمارات القريبة من الحرم، وإن كانت الساحات التي بينها وبين الحرم غير ممتلئة كشركة مكة أو غيرها، وهي مسألة خلافية. والشيخ ابن عثيمين بناء على قوله لا يصلي خلف إمام الحرم إذا كان في تلك العمارات، وقد جاء مرة إلى التوعية الإسلامية في الحج فلما رأى تقطعا للصفوف في الساحات التي أمامه ساحات الحرم قال أنا سأصلي مع الإمام وأجعلها نافلة، ثم أعيد صلاة أظن الظهر ثم أعيد الفريضة بعد ذلك، لأنه شاك في صحتها، صحة الائتمام بالإمام مع وجود هذه الفواصل. والأقرب كما سبق، وبعض أهل العلم صلوا في عمارة مكة وأفتوا بجواز الصلاة فيها ولو مع تقطع الصفوف، وهذا الأقرب إن شاء الله تعالى، وهو الأقرب أيضا في وعليه فإنه لا تشترط الملاصقة لخيام مكة، فلو سكن في أي مكان من حرم مكة جاز له ذلك على الصحيح، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لمداخلة الدكتور حمد الحيدري، هو كان البحث هل يجب المبيت أو لا يجب على في الشوارع وفي الطرقات، ومسألة الجواز وعدم الجواز يعني لم تخطر ببالي، ولذلك أنا قلت إنه لا يجب مطلقا، لا يجب على يعني حتى وإن استطاع أن يجد مكانا على الأرصفة والطرقات. الشيخ علي فصل بين ما إذا كان مغلقا أو غير مغلق، فأنا قلت إنه لا يجب مطلقا لأنها ليست المحل ومكان المبيت. بالنسبة لمسألة اتصال الخيام، حقيقة يعني مثل هذه المسألة أيضا لابد أن ننظر إلى مقاصد الشريعة، يعني ما مقصد الشريعة من بيتوتة الحجاج في منى، ما هو قصد الشارع من هذا؟ الذي يظهر أنه من أبرز مقاصد الشريعة في هذا أن يكون الحجاج أمة واحدة ففي هذا مجتمعين في هذا المكان، ولذلك أنا أتفق مع ما ذكر الدكتور عبد الله من أنه لا يشترط الاتصال كما يشترط الاتصال في الصفوف، فلو كان مثل خيمة بعيدة يعني نسبيا لا يضر مثل هذا، لكن أخالفه في مسألة المقيس عليها وهي مسألة العمائر القريبة من الحرم، إذا كانت الصفوف متصلة لا إشكال في أن من كان في العمائر القريبة من الحرم يصلي، لكن لو كانت الصفوف غير متصلة كيف نجيز له أن يصلي مع الحرم؟ لو قلنا بهذا إذن جيران المسجد يصلون مع المسجد يوم الجمعة مثلا، إذا كنتم لا تشترطون اتصال الصفوف ما الفرق بين من كان في العمائر القريبة من الحرم وبين جيران المساجد؟ يصلي جار هذا الجامع يصلي مع هذا الجامع إذا كنتم لا تشترطون اتصال الصفوف، وأي فرق بين عمائر القريبة من الحرم وبين جيران المساجد الأخرى؟ فهذا في الحقيقة يفتح بابا، ولهذا يعني قول رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في نظر أنه هو الأقرب، وإن كنت في المسألة مسألة اتصال الخيام أرنا يعني الأمر فيها أوسع، لا يشترط اتصال الخيام، الاتصال المشترط في الصلاة. نعم.
هذا يقول ما ذكره الدكتور عبد الله العمار سلمه الله عجيب وغريب، فمن أين أتى بأن من مقاصد الحج أن يلبس خلاف المعتاد؟ أليس الإزار معتادا أو أليس الحذاء معتادا؟ يقول أرجو الرد. وفي الختام نشكر لفضيلة المشايخ الدكتور علي بن ناصر الشلعان على ما تفضل به في هذه الندوة، وعلى فضيلة الدكتور عبد الله الجبرين والدكتور سعد الخثلان، ونشكر الجمعية الفقهية على إدارتهم لهذه الندوة وإقامتهم لها، وعلى رأس فضيلة الدكتور عبد الله العيسى رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع الأعضاء، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.